ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد نستكمل بمشيئه الله الكلام في قصه التابعين الجليل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكنا تكلمنا في شان سالم رضي الله عنه وانه كان معلما وكان مؤدبا وقد علمه والده رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك تربى بين أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة. فعندما شب دفعه والده إلى المسجد حيث رأى العلماء الذين مكثوا وبقوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفاضل التابعين بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وجدهم في المسجد مسجد المدينة مسجد كبير مسجد عامر في الأعمدة وكل شيخ وكل صحابي أو كل تابعي يجلس عند عمود من هذه الأعمدة ويفتح منهجه العلمي الذي يعلم ويربي ويهذب ويؤدب ويوجه به أبناء التابعين وأبناء الصحابة رضي الله عنهم. فكان الصحابة الباقين الذين يجلسون ليعلمون أبناء التابعين وأبناء الصحابة كانوا يعلمونهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الجيل الذي يتربى على أيدي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتربى على هدي النبوة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو من خير الأجيال كذلك. فسالم رضي الله عنه عندما كبر وشب دفعه والده الى المسجد الى مسجد المدينه فوجد المسجد عامر بهؤلاء الاعلام فجلس اليهم وتعلم من علمهم ونهل من مناهلهم فاصبح وفي وقت وجيز عالما فذا يهرع الناس الى علمه في وقت وجيز جدا اصبح عالم عظيم عالم يهرع الناس ويفزع الناس الى فتواه والى علمه. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه تربى أول ما تربى في بيته فكان والده له أثر كبير في تربيته وتعليمه ونقل الحديث إليه. ابن عمر رضي الله عنه من رواة الحديث يحفظ حديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اهتم بنقل هذه المجموعة الضخمة من الأحاديث إلى ابنه فحفظها ووعاها ثم تعلم وتربى على يد والده بعد ما أتم وكمل وثبت واشتد عوده دفعه والده إلى المسجد فأصبح يتلقى بقية العلوم من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك وقت وجيز جدا نما وترعرع لأن المنابع حوله كانت كثيرة ومنابع كلها منابع صافية العين عين صافية والسواقي كلها أيضا سواقي صافية. المسجد مسجد كبير يجلس فيه مشايخ وعلماء كثيرين لكنهم مع اختلاف شخوصهم هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان لكن لا تختلف مناهجهم فالكل على منهج واحد هي مدرسة هي جامعة كبيرة والكل يدرس داخلها الكل يعمل داخلها فلا اختلاف في المنهج فلا اختلاف في المشرب. ولذلك إذا جلس إلى هذا الشيخ تعلم إذا جلس إلى هذا الشيخ تعلم لا يخرج بخلاف لا يخرج بمشاكل لا يخرج باضطراب ولكن يخرج بعلم نقي بل وبورع وبتقوى لأنه عندما يجلس إلى هذا الشيخ ويتعلم منه لا يتعلم فقط هذا العلم المكتوب في السطور لكنه يتعلم من سمته ومن أدبه ومن أخلاقه رضي الله عنه. فكان سالم رضي الله عنه واحد من هؤلاء الذين تربوا في هذا المكان. نسمع يقول وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال معمورا بطائفة كبيرة من جلة الصحابة ما زال صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودين في المسجد لكن ماذا يفعلون؟ لهم دور فهم يعلمون وهم يربون أبناء الصحابة وأبناء التابعين الذين بقوا على وجه الأرض. فحيثما ألم الفتى بركن من أركانه يعني مجرد ما الفتى ينظر في أي ركن من أركان هذا المسجد ألف أمامه نجما فيه ألق يعني نجم يتألق في هذا الركن
يرى صحابي يرى صحابي يجلس ويعلم وعلمه يشع نور وضياء على من حوله، يكون من سنة النبوة وعرق من طيوب الرسالة الغراء. فهذا الركن وهذا النور لا يأتي بنور خارجي، لكن هذا النور لأنه من نور النبوة. لولا أنه من نور النبوة ما كان نورا، لأن أصحاب البدع ليس لهم نور بل ظلام ظلام وضلال والعياذ بالله. أما النور فلا يكون إلا من هدي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجلس الصحابي في ركن من الأركان فكأنه نور وضياء يشع من هذا الركن ويخرج من هذا المكان. فحيثما ألم الفتى بركن من أركانه ألف أمامه نجما فيه ألق من سنة النبوة، فيه ألق من سنة النبوة، فيه نور وفيه ضياء من سنة النبوة وعبق من طيوب الرسالة. هنا تعدد الحركات في المسجد الواحد، إذا كان المسجد كبير مثل المسجد كبير ممكن نحن نعمل فيه أكثر من حلقة علمية، ممكن كان المسجد يسع فنعمل هنا مجموعة تدرس تحفظ، هنا مجموعة تدرس تحفظ، يعني تنتشر وتكثر هذه المجموعات التي تتعلم. مش لازم يكون اليوم فيه درس واحد أو بين صلاة المغرب والعشاء مجلس واحد، لا ممكن يكون في مجلس أو اثنين أو ثلاثة لو كان المكان يسع، مفيش مثلا مسجد صغير وآخر يقعد هنا مثلا ومعاه مجموعة وآخر يقعد هنا ومعاه مجموعة وده صوته يعلى وده صوته يعلى، فيحدث التشويش، لا هذا يفهم ولا هذا يفهم. لكن إذا كان المسجد فيه متسع وكبير فممكن إحنا ننشئ مجموعة تتعلم وتدرس في أوله ومجموعة تتعلم وتدرس أيضا في آخر المسجد وهكذا. لكن مسجد النبي المسجد كبير جدا، ولذلك كان يسع لعدد ضخم جدا من حلقات العلمية. حتى اليوم إذا ذهبت إلى المدينة ودخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تجد العلماء أيضا يجلسون عند هذه الأعمدة، كل عالم حوله مجموعة ضخمة ممكن يصل العدد إلى 500 300 أكثر أقل وبلا ميكروفونات، في كثير من الأحيان بغير مكبرات صوت، بغير مكبرات صوت. في الغالب أن الدروس التي تعقد داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فيها مكبرات الصوت احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعلو صوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستعمل المكبر. لكن في التوسعات الخارجية هم أحيانا يستعملون مكبرات الصوت، لكن نقول أنه مع وجود هذه التوسعات ما زال حتى اليوم حلق العلم هذه منتشرة. تجلس مثلا بين المغرب والعشاء تجد هنا حلقة هنا حلقة هنا حلقة هنا حلقة، علوم متنوعة لكن كلها تصب في شريعة واحدة، تصب في شريعة واحدة. أنت عطشان تحتاج إلى الري، تذهب هنا تجد مشروب، تذهب هنا تجد مشروب، تذهب هنا تجد مشروب، أينما ذهبت وجدت ما يذهب ظمأك، وكلها مشارب طيبة هنيئة لأنها من مصدر واحد ومن منبع واحد. يقول أينما رمى بطرفه أو ألقى بسمعه أبصر خيرا وسمع سرا. انظر يقول وأينما رمى بطرفه أو ألقى بسمعه أبصر خيرا أو سمع برا، يسمع خير أو ينظر إلى خير، يسمع ويرى الخير، أبصر خيرا وسمع برا. أنت حينما تذهب في أي مكان وتسير أذن ماذا تسمع؟ هل تسمع خير؟ كثير جدا من الأحيان تسمع ما يسوءك وما يضرك، عينك على أي شيء تقع، في كثير من الأحيان تقع على المنكرات وتقع على الباطل وتقع على ما يضرك، لكنك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أين تبين حلق العلم حينما تنظر بعينك ماذا ترى؟ أناس يجلسون يتعلمون يتدبرون يقرؤون يحفظون يصلون يركعون يسجدون. حينما تسمع أذنك ماذا تسمع؟ تسمع العلم، تسمع الذكر، تسمع القرآن، لا تسمع غيبة، لا تسمع نميمة، وهذا أثر تواجدك في المكان الصالح والمكان الطيب. إذا كنت متواجدا في مكان صالح فلابد أنك تسمع منه الخير، لكن إذا كنت متواجد في مكان فيه شر وأهل سوء والعياذ بالله ماذا تسمع؟ فتسمع لا شك السوء وتسمع ما يضرك. فكان رضي الله عنه إذا مشى في المسجد ماذا يبصر؟ يبصر كل خير، حلق العلم، يبصر الساجدين الراقعين القارئين لكتاب الله عز وجل. ماذا يسمع؟ يسمع العلم، يسمع الذكر، وهذا كل ما يسمعه رضي الله عنه. وهنا ضرورة أن تحضر مجالس العلم، تحضر مجالس العلم. ما الفائده من حضور مجالس العلم؟ ممكن واحد يقول ما الشهاده دلوقتي موجوده، وبدل ما اجي واعطل نفسي انا هسمع شريط، فانا اسمعه في السياره، اسمعه وانا نايم على السرير، اسمعه انا في اي مكان. لكن هل يوجد فرق بين سماع العلم من الشريط، شريط الكاسيت او الاسطوانه، وبين ان تحضر الى المسجد وتسمع المحاضر مباشره؟ هل هناك فرق؟ نسمع؟ هل هناك فرق بين ان تسمع الشريط وبين ان تسمع المحاضر نفسه؟ نعم. ما هو الفرق؟ واحد مناقش. إلا نعم. إذا أول فائدة أنك حينما تجلس في المسجد يذكرك الله في من تحفك الملائكة، تستغفر لك الملائكة، تصلي عليك طالما أنت في مصلاك. قبل ما ذلك أن الله عز وجل يشهدهم أنه قد غفر لهم، ويا رب هذا فلان إنما أتى لحاجة، فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فيغفر للحاضرين. يغفر الحاضرين. إذا أول فائدة بحضورك مجالس العلم يغفر لك، تحفك الملائكة، يذكرك الله في من عندك، تصلي عليك الملائكة طالما أنت في مسجدك ومصلاك الذي صليته. هذه أول فائدة. ثاني فائدة أنك تجلس أمام المحاضر، يمكنك أن تسأل، يمكنك أن تناقش وتحاول، ربما يسأل غيرك، هل تريد أن تتدخل وتستفسر وتستودع؟ هل أنت تجلس أمام الشريط يمكنك أن تتدخل؟ لا يمكن. سمعت شيخ الشريط وتريد ان تفهم معناه الان، هل يمكنك ان تتدخل؟ لا يمكن. لكن في محاضرتك ممكن انك تكتب ورقه او تشير بيدك انك تريد ان تتكلم او تقاطع المحاضر، اذا اذن لك فانت تقاطعه ويحصل الحوار، فانت تستفيد من المحاضره، تستفيد. اذا اثنين. ثالث امر، ثالث امر يجعل الحضور افضل من الشريط، الامر الثالث، تكثير سواد المسلمين. تكثير سواد المسلمين. عندما يمر الظلمة والذين كفروا بمساجد الله عز وجل يجدون الدروس عامرة والمساجد ملأة، يغتاظون. وفي غيظ الكفار لك عمل صالح ولا يطعون موطئا. يغيظ الكفار ماذا؟ ها، ولا يصلون موطئا يغيظ الكفار الا كتب لهم به عمل صالح. يعني حتى الموطئ، الخطوه التي تخطوها وتغيظ هذه الخطوه الكفار، الله عز وجل يكتب لك بها عمل صالح. انت حين تجلس المسجد وتكفر سواد المسلمين ويمرون يغتاظون، فتكفير سواد المسلمين هذا عمل صالح. ماشي. ايه تاني؟ من ذلك التعاون على البر والتقوى، لحتى تدعو بعضنا البعض لحضور مجالس العلم والاستفاده والتعلم، ولذلك ما يمكن ان يكون علقه بالذهن من شبهات او مشاكل. هذه نوايا ممكن بقى تنويها. على الاخر يقول الاعتكاف في المسجد، انت ممكن تنوي بمكتك في المسجد وقت الدرس ان انت يعني تجلس معتكفا لطلب العلم، هذه نوايا اخرى تتفرع. لكن نقول ايضا فإذا لا شك، نريد ايضا ما الفرق بين حضورك في المسجد وسماعك للشريط؟ قلنا لك الاول دون نفع ونزول الملائكه اي نعم مهمه جدا هذه. التأثر ليس فقط بعلم الشيخ، لكن بأدب الشيخ، بسلف الشيخ، بهدي الشيخ، بأخلاق الشيخ. هذه لا تراها في الشريف، هذه لا تراها، لكن ترى تواضعه، ترى سكينته، ترى تفاعله مع الناس، ترى أدبه وأخلاقه وسمته عندما تجالسه. هذه فائدة عظيمة جدا. كان مجلس الإمام أحمد رضي الله عنه أحيانا يحضره 5000 شخص يحضرون، نصف هذا المجموع يكتب، والنصف يجلس ينظر إلى الشيخ، ينظر إلى الشيخ ماذا يفعلون هؤلاء؟ هؤلاء يتعلمون من سلب الشيخ، يتعلمون أدبه، يتعلمون هديه رضي الله عنه، والبقية يكتبون، وبعد ذلك هم يأخذون منهم العلم ويسجلون، لكن لا يفوتون على أنفسهم فرصة التعلم والاستزادة من هذا الخير العظيم، ثم يستفيدوا من أخلاقه وسلوكه وأدبه رضي الله عنه. هل هناك آخر؟ في فوائد أخرى؟ طب الاجتماع الخير، نعم لا شك ان هذا ايضا من صور الدر، الاجتماع الخير. انت كيف من بعيد لكن ماشي. لا انت ممكن شريط بعيد شريط مرة واثنين وثلاثة تثبت المعلومة ماشي. علوم هي هذه الجملة من الفوائد التي تؤكد ضرورة حضور المسجد الآن. وثم ان هذا الشريط وتسجيل المعلومة في الشريط هي للطوارئ، للطوارئ بمعنى انك مثلا عجزت عن حضور الدرس، عجزت لامر ما فلا يفوتك العلم. هذه نعمة من الله عز وجل، امنا على الناس وفهموا واخترعوا مثل هذا الاختراع التسجيل، فكيف نستفيد منه؟ اذا فاتتني محاضره لامر ضروري فانني اسمع هذه المحاضره مسجله، يفوتني خير كثير. كل هذه الفوائد التي ذكرناها تفوتني، لكن لا يفوتك معها العلم. يعني يفوتك ان تحفك الملائكه، ان يذكرك الله في من عندك، يفوتك صلاه الملائكه عليك، يفوتك مغفره الله عز وجل للجالسين في هذا المسجد، يفوتك ثوابك في ثواب المسلمين، يفوتك تعلمك من ادب وسمت وخلق الشيخ. كل هذا يفوتك، لكن يفوتك ايضا العلم، هذه تبقى خساره كبيره. فالشريك لادراك ما لا يمكن يعني تحصيله، ما لا يمكن تحصيله فتسمع الشريط. كذلك مثلا لو اصبحت هناك عوائق، بمعنى ان المحاضر نفسه منع من الكلام او منع من الخطبة او منع من الدرس، فنجد كلامه ودروسه مسجلة على شرائط يمكننا في هذه الحالة ان نسمعها وان نستفيد منها. لكن اذا كان الشيخ موجود والمحاضر موجود، لماذا لا نجلس به ولماذا لا نستفيد من علمه ومن سمته ومن هجه؟ لابد ان احنا نقارن بين المصالح. نعم هذه مصلحة ان تسمع الشريط، مصلحة، وإذا تعثرت نقطة أمامك فإنك تعيد الشريط مرة أخرى. هذا لا يمكن أن تطلب المحاضر تقول له عيد الفقرة دي مرة أخرى، صعب. لو احنا المحاضر تقول عيد، هل يأس هذا؟ أمر صعب إن أنا أعيد، لكن الشريط قاعد تعيده. لكن زي ما قلنا لما تحط ثواب الشريط وتحط ثواب حضور الدرس تجد أي ثواب أكثر؟ ثواب حضور الدرس لا شك أكثر. ثم انك في دعوتك للاخرين الدال على خيرك فاعله وله اجرك فاعله. انت حينما تدل وترشد الناس الى حضور مجلس العلم، تخيل انك دعوت انسان لحاضر مجلس العلم وسمع كلمه كانت فيها هدايه واهتدى بسببها، لك اجر ام لا؟ لك اجر، لك اجر. انت قد لا تستطيع ان تحاضر لكن تحضره الى من يحاضر، فهو يفهم ويسمع منه فيتعلم ويتاثر وربما يهتدي، ويكون لك انت الاجر والثواب على هذا العمل الذي قمت به. يقول اينما رمى بطرفه او القى بسمعه ابصر خيرا او سمع برا، وبذلك اتيح له ان ياخذ عن طائفه من جمله الصحابه على راسهم ابو ايوب الانصاري وابو هريره رضي الله عنه وابو رافع وابو لبابه وزيد بن الخطاب رضي الله عنه، مجموعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عنه. هذا الاخذ اخذ منهجي، اخذ منهجي، لم ياخذ بطريقه عشوائيه، ولكن لابد من الدراسه المنهجيه حتى تستطيع ان ترتقي في سلم طلبه العلم. طلب العلم هذا سلم، درجات لابد ان ترتقيها، لا يمكن ان تصعد الى اعلى درجه الا اذا بدات من اول درجه. بدأت بهذه الدرجة وانتقالك إلى درجة أخرى ثم درجة أخرى، هذه منهجية، هذه مرحلية، تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. منهجية أن يكون لك منهج ثابت تمر عليه وتمشي عليه. فمن الأشياء المهمة في قضية المنهجية الشمول، الشمول، أن يكون برنامجك العلمي الذي يوضع لك أن يكون شاملا، بمعنى أنه يمر على معظم جوانب الشريعة، يمر على معظم جوانب الشريعة. يعني لا نهتم بعلم واحد فقط، نقول أنا أمسك مثلا كتاب التفسير خلاص نقعد قدامه سنة اثنين ثلاثة زي ما يخلص ونفضل طول عمرنا نذاكر في التفسير، أو نمسك مثلا كتاب في العقيدة نقول معاه لغاية ما يخلص، او كتاب صحيح مسلم يقول لغاية ما يخلص. هذا خير، كل هذه العلوم خير عظيم، لكن هل هذا تحرك سليم مع بذلك لطلبك العلم؟ طبعا لا. لابد ان تبدا بخطوات هينه يسيره. اولا قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين. فمن هم هؤلاء الربانيين؟ العلماء قالوا أن الربانيين هم الذين يأخذون الناس بصغار العلم قبل كباره. الربانيين هم الذين يأخذون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني عندما نبدأ في طلبنا للعلم نبدأ بالأمور الصعبة الضخمة الكبيرة أم نبدأ بالأمور سهلة بسيطة يسيرة؟ نبدأ بالبسيط السهل اليسير. تقول لا أنا سني قد إيه ولسه هبدأ بهذه السنة الصغيرة. ابدأ هذه خطوة. أنت تريد أن تصعد الدور العاشر، هل تقول أن الدور الأول أنا سهل والثاني سهل والثالث سهل أم لابد أن تمر عليهم؟ هتقول هركب أسانسير لازم تمر عليهم برضه؟ الأسانسير هيعدي إزاي؟ لابد أن تمر عليهم. إذا لا محالة من المرور على هذه المراحل. إذا فلابد من البدء بهذه الطريقة، ولكن كونوا ربانيين، ما تتأسف، ما تملش من طول الطريق، ولكن عندما تخطو الخطوات الأولى في طريقك فإنك سوف تسير بسرعة. الإنسان لما يبدأ ياخذ خطوات ثابتة في طريق معين سيصل أم لا؟ سيصل. الناس يقولون أول السيل قطرة، أول السيل قطرة، يعني حينما تمطر السماء قطرات يسيرة، لكن بعد ساعة ممكن تشوف الشوارع كيف أصبحت، بقت سيول، سيول بتجري من إيه؟ من قطرات ماء. كذلك أول العلم لابد أنك أنت تبدأ بالشيء اليسير، ولكن كونوا ربانيين، نبدأ بالعلوم البسيطة السهلة التي يمكننا فهمها وهضمها واستيعابها، ثم ننتقل منها إلى مادة أخرى وننتقل إلى مادة أخرى. والانتقال كما قلت لابد أن يكون بمنهجية، أي أولا الشمول يشمل مجموعة من علوم الشريعة. كأن تجعل مثلا علوم الشريعة هذه كأعمدة، مثلا التفسير كأنه عمود، الفقه كأنه عمود، العقيدة كأنها عمود، السيرة كأنها عمود، الحديث كأنه عمود. ممكن هذه تكون مرحلة. عندما تأتي للدراسة هذه الأعمدة تقطع منها بطريقة عرضية، عمود مثلا ارتفاعه 5 متر، كل عمود ارتفاع 5 متر. أول مرحلة بالنسبة لك أن تقطع منها جميع متر بالعرض. إذن أنت الآن تدرس في التفسير ولكن جزء محدد، تدرس في الفقه لكن جزء محدد، وكذلك العقيدة جزء، والسيرة جزء، والحديث جزء. بعد ما تنتهي هذه المرحلة ندخل على مرحلة أخرى، مقطع عرضي آخر، ثم مقطع عرضي آخر، ثم مقطع عرضي آخر. ماذا فعل؟ أتيت على العمود كله بشمول، أخذ العمود كلها وبتوازن جئة 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 لا خلاف بينها، ثم انتهيت من هذه الأعمدة كلها. هذه الأعمدة لا تنتهي. كيف لا تنتهي؟ أنت عندما درست الفقه هذا كنت قد اخترت كتابا يسيرا، كتاب سهل بسيط خلص معك بسرعة، لكن في مرحلتك الأخرى الثانية هل نفس الكتاب بنفس البساطة أم يكون أكثر؟ أكثر. ممكن تضع نفس الأعمدة ولكن تبدأ زيادة الأعمدة. هناك علوم أنت كنت تنساها، علوم تخدم الشريعة كأصول وكمصطلح، كأصول تفسير وأصول تفسير وأصول فقه ومصطلح، وهذه الأشياء كلها نريد أن نتعلمها. متون بقى، متون في النحو، ومتون في التجويد، ومتون في العقيدة، كل هذه أشياء ما كنا وضعناها قبل ذلك نبدأ وضعها أيضا شيئا فشيئا. لا نضعها كلها مرة واحدة، لكن ممكن نضع علمين جداد، نضيف مثلا علم مصطلح مع أصول فقه مثلا، ونمر أيضا على هذه العلوم مرة ثانية، مراحل متعددة، تنتقل أنت من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة إلى مرحلة. إذن نحن هكذا حققنا الشمول والتوازن. مع المنهجية لابد من مسألة مهمة جدا، وهي قضية الضبط العلمي. الضبط العلمي، ما معنى الضبط العلمي؟ لا نريد منك أن تكون حافظا لهذه الكتب. أنت ممكن تكون ممتاز في الحفظ، تأخذ هذه المواد وتحفظها حفظ جيد جدا، تستظهرها عن ظهر قلب، يعني تقراها غيبة، لكن هل هذا هو المطلوب؟ ليس المطلوب. المطلوب أن تحفظ الأدلة حفظا متينا، بل وتفهم هذه الأدلة. إذا دراستك لا نريد منها دراسة سطحية أو دراسة لحفظ الكلمات فقط، ولكن نريد دراسة لفهم المعاني وحفظ النصوص، فهم المعاني وحفظ النصوص. هكذا يكون الأمر. المنهجية تحتاج للشمول، تحتاج للتوازن، تحتك ذلك لهذا الأمر الذي ذكرنا شمول توازن ثم بعد ذلك
ايه
شمول والتوازن
بالضبط
العلم يعني ما تقولش اظن الدليل كده اعتقد ان المعنى كده فتقريبا سمعتها كده ما ينفعش ما ينفعش ما تبقاش دراسه دي اسمها قرايه دي اسمها قرايه لكن دراسه انك انت تقول قال الشيخ كذا قال فلان قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا هذا ضبط علمي نفترض النص بضبطه لكن ترك الضبط العلمي يؤدي الى تحريف وتغيير المعلومه كلها كان احد علماء السلف رضي الله عنه يقول اذا نقل لحان عن لحان لحان هذا مش مغني اللحان الذي يلحن في القول يعني يغير ايه يغير المعنى يغير المعنى غير معنى شويه وهذا يحدث كثيرا انت احيانا تسمع درس تذهب وتنقله الى اصدقائك تنقله باي لغه بلغتك انت باي فهمك انت غيرت المعنى ولا ما غيرتش اتغيرت اكيد طب لو واحد سمع منك ونقل ها قال لي المعلومه انا ما قالتش ولو هو سمع منه قال لي ما قالتش وتفضل تقل 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 لغايه ما تندثر تماما ليه؟ لان ما فيهاش ضبط علمي لكن لو انت سمعت حديث ونقلت الحديث كما هو اذا الذي سمع منك سيسمع ايه؟ حديث مضبوط لما ينقله ينقل ايه؟ حديث مضبوط ينقله ال 100,000 واحد ينقلهم بحديث ايه؟ مضبوط ولذلك اتتنا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الان مضبوطه ضبط تام لماذا؟ لانه ضبط علمي ضبط علمي المهم يقول اذا حكى لحان عن لحان وحكى عن اللحان لحان اخر اصبح الحديث بالفارسي اصبح الحديث بايه بالفارسي يعني اللغه اتغيرت بدل ما هي لغه عربيه هيبقى فارسيه ليه ده بين اللي عندها وده بين اللي عندها كلام في كلام في كلام بدون ضبط علمي لكن كما ذكرنا لو كان في ضبط علمي لا يمكن ان ينحرف الحديث ولا تتغير معني اذا هذه مساله مهمه جدا في قضيه الضبط العلمي ايضا مساله طلب العلم نحن لماذا نطلب العلم؟ لماذا نطلب العلم؟ هل نطلب العلم حتى نباهي به الناس؟ حتى نباهي به العلماء؟ تقول زي ما انت عالم انا عالم زي ما انت بتقول انا بقول لماذا نتعلم؟ لابد من ضبط النوايا وضبط المقاصد لماذا تتعلم؟ نحن نتعلم اولا لنعلم ديننا فنحسن عباده ربنا تبارك وتعالى لان الله عز وجل عصي الا بالجهل فنحن حينما نتعلم الدين نحسن عباده الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بعد ما نتعلم ونطبق على انفسنا نعلم الاخرين ننقل هذا الدين وننقل هذا العلم الى الاخرين فيتعلمون ويتربون على هذا العلم بالنسبه للمربي المربي الذي يهتم باعداد الناس وتربيتهم وتعليمهم وتهذيبهم لابد ان تكون عنده سمات اساسيه تكون عنده سمات اساسيه من اهم هذه السمات العلم من اهم هذه السمات العلم ولماذا نذكر هنا هذه السمات او سمات المربي لان سالم رضي الله عنه لم يكن عالما انما كان عالما ما كان عالما ولكنه كان علما علما رجل نابغ بارز يعرفه ويراه الجميع يستفيد من علمه ومن فقهه ومن ادبه ومن اخلاقه ومن تربيته رضي الله عنه فما هي الاسس التي تربى عليها سالم رضي الله عنه سالم كان رجل مربي لم يكن داعية منبر فقط وانما كان يتحرك بين الناس يحل مشاكلهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجلس في سماع المشاكل ويستوعبها ويناقش ويأخذ ويعطي كان يتعايش مع المجتمع وكأنه فرد من أفراد المجتمع ولذلك الناس أحبوه حبا شديدا لقربه وتعاونه وتفاعله معهم رضي الله عنه المهم أن أولى هذه السمات التي ينبغي أن يتخلق بها المربي العلم وحينما نقول العلم سنقصد اربع نقاط اساسيه. النقطة الأولى المنهجية التي ذكرناها وتكلمنا عن المنهجية في التحصيل، المنهجية في التحصيل، انتبه أقول المنهجية لا العشوائية، المنهجية لا العشوائية لا التخبط، ولكن النظام في التلقي والمنهجية في التلقي، أما العشوائية لا تأتي بخير، العشوائية لا تأتي بخير، كأنك في مربع تتخبط في أركان لن تخرج من هذا المربع. ولذلك كثير منا قد يكون التزم بقاله 5 سنين 10 سنين اقل اكثر، لكنه ما زال في مربع محدد لم يخرج منه، بمعنى حفظه زي ما هو، درايته بالعلم الشرعي كما هي، ادبه اخلاقه سمته هجيه سلوكه كما هي، معاملاته اخلاقه عباداته كما هي، مربع محدد ويتخبط فيه. لماذا؟ لأنه لم يعرف الطريق والخروج من هذا المربع. مربع في باب صغير. لا يمكنك الخروج إلا إن عرفت الطريق الموصل إلى هذا الباب. التخبط لا يمكن أن تصل. لا يمكن أن تصل. لكن بالمنهجية يمكنك أن تعرف الخطوط التي تسير عليها حتى تصل إلى الباب. فتخرج من هذا المربع إلى مربع آخر وإلى مربع آخر وإلى مربع آخر. فتزداد وتتسع الأفق وتتعلم ما ينفعك وما يفيدك. إذا أول شيء أول سمة من سمات المربي العلم. ولما ذكر العلم قلنا المنهجية. ثاني نقطة وهي التفريق. اسمع التفريق بين تحصيل العلم للامتحان او للتربية والدعوة. التفريق بين تحصيل العلم للامتحان او التربية والدعوة. انت بتحصل العلم لماذا؟ لماذا؟ للامتحان ام للتربية والدعوة؟ ما ممكن انت تكون بتذاكر برضو كتاب والاخر يمتحنك في الكتاب. فانت بتذاكر عشان تنجح في الكتاب. مش لازم تكون دراسة جامعية او دراسة مدرسية. ممكن يكون في المدرسة الاخ قال لك هشرح لك كتاب كذا وهمتحنك في الكتاب. فانت فعلت كما تفعل في كتب الجامعة او في كتب المدرسة. تذاكر 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 وتستظهر المعلومة وتختبر في المعلومة وتنجح وتجيب مجموع كبير. لكن بعد انتهاء الورقة مباشرة تنسى كل شيء. هو ده المقصود. واحنا نتعلم العلم عشان نمتحن وخلاص على كده. ويقال الاخ فلان امتحن في كتاب كذا ونجح وحصل على درجه كذا. انت بتتعلم عشان كده؟ لا، لابد ان تفرق في طلبك العلم. لماذا تطلب العلم؟ هل للنجاح في الاختبارات ام للدعوه والتربيه؟ ان كان للدعوه والتربيه هل سيختلف في طريقه التلقي؟ هل تختلف طريقه التلقي؟ يعني انا الان مثلا انوي انني اتعلم حتى استطيع ان انجح في الامتحان. رجل اخر ينوي ان يتعلم ليستفيد من هذا العلم في التربيه والدعوه. ده هدفنا. نحن الاثنين نجلس معا في مكان واحد نتلقى فيه العلم. هل يختلف اسلوب تلقي العلم عندي من تلقي العلم عندك؟ احنا دي بنسمع، احنا دي بنسمع في مكان واحد. هل سيختلف اسلوب التلقي؟ انا هسمع بودن وانت تسمع بودن ثانيه؟ ولا احنا بنسمع زي بعضنا؟ سؤال محير. هنعمل ايه؟ مراجعة رب تحصيل وحزن. لأنه هيذاكر وهيركز. هيركز. ايه الفرق بين السماع والسماع؟ ها؟ ايه الفرق؟ نعم؟ ده بيفهم وده بيحفظ. ما هو لازم يحفظ ويفهم. بيفهم ويحفظ. ماشي ايه تاني؟ لا انا بسأل على طريق التلقي. انا قاعد بسمع وانت قاعد بتسمع. انت بتسمع ايه وانا بسمع ايه؟ هو المحافظ هو حاجة واحدة. لكن ماذا اسمع وماذا تسمع؟ صحيح. ايه تاني؟ والتاني بقى؟ على كله؟ طيب انت قربت قوي. ها؟ على سمته على هجيه. ماشي. عموما هو الذي يتلقى للتربية يسمع الاشراقات التي يتلوها المعلم والمربي. المحافظ بيشرح آية بيخرج عن نص الآية ويذكر اشراقات وانوار حوالين ايديه، خواطر حوالين ايديه. هل من يجلس في الحفظ يكتب هذه الخواطر؟ هل ينتبه اليها؟
لا،
يقول لك ده الشيخ خرج بره الموضوع. هل انت علينا النص؟ الكتاب بيقول ايه؟ احنا زي الكتاب بيقول، ولذلك لن يسجلها ولن يهتم بها. لكن الذي يجلس في التربيه يسمع يقول ما شاء الله الشيخ في الحته دي قال كلمه كانت عظيمه. اللي جاب يقول هو ايه؟ هو مش سامع ولا حاجه قال ايه، لكن لماذا هذا سمعها وهذا لم يسمعها؟ الاثنين سمعوها، لكن واحد حفظها واستوعبها وخزنها لانها تفيده. تفيده في اي شيء؟ تفيده في عمل. اي عمل؟ عمل التربيه، عمل الدعوه. عارف الاشراقات والهدايات، هذه المسائل الايمانيه والروحانيه التي تكون بين السطور. الشيخ هو بيشرح فيه بين السطور كلام هو يقول، لكن من الذي يفهمه؟ الذي يفتح قلبه، ليس الذي يفتح عقله فقط. الذي يفتح عقله يملأ بالعلم، لكن الذي يفتح قلبه يملأ بالعلم والمعرفة والنور والهداية، يملأ بالاثنين معا. اذا طريقة التلقي ستختلف، طريقة التلقي وانت تلقى العلم ستختلف. اذا لابد على المربي ان يحدد لماذا نتلقى العلم. اتلقى للحفظ والامتحان والاختبار ام للدعوه والتربيه؟ اذا كان الدعوه والتربيه فانت تجري تنتبه لكل كلمه يقولها المعلم، وكل اشراق وكل توجيه تربوي يخرج به المعلم عن نص الكتاب انت تنتظره. في واحد قاعد مستني اللي بيخرج به عن نص الكتاب، واحد قاعد مش عايز المحاضر يخرج عن نص الكتاب، مش بيحصل؟ واحد مش قاعد يقول لك الكتاب بالنسبه لي، جاب كتاب معايا اللي انت بتقوله ده كله مش موجود في الكتاب وكانه حزين. في واحد قاعد مفروض ان في حاجات كتير بره الموضوع، هي دي التوجيهات التربويه والمعاني الايمانيه اللي هو محتاجها في عمله التربوي وعمله الدعوي، لكن الثاني محتاج يحفظ ويذاكر. فكل ما يقال بالنسبه له عبء، كل اللي هنمتحن فيه عبء بالنسبه له. ولذلك نقول لابد من التفريق في التلقي. عندما نتلقى لماذا نتلقى؟ هل نتلقى للمدرسه للحفظ يعني للامتحان، ام نتلقى للتربيه والدعوه؟ وقلنا انها تفرق معانا كتير جدا. اذا كنت اتلقى للتربيه والدعوه، اذا كيف ساجلس؟ انتباه منتبه لكل كبيره وصغيره يقولها المحاضر. ايضا مطلوب التوازن. التوازن بين ايه؟ بين استمرار البناء العلمي وبين العطاء التربوي. مطلوب التوازن بين امرين، ما هما؟ الاستمرار في البناء العلمي، هذه واحدة. الاستمرار كذلك في العطاء التربوي. عندك واجبين، انت تحتاج للتلقي، وهذا هو الاستمرار في البناء العلمي. انك كل يوم بتزيد، ده بناء علمي لازم اوازن بينها وبين العطاء التربوي. العطاء انا لي دور، لابد ان ابذل، لابد ان اعلم، لابد ان اعمل. هل الدعوه والتربيه والعمل تشغلني عن طلب العلم والترقي؟ لا لا، لابد من التوازن بين هذين الامرين. توازن يعني كما اتلقى لابد ان اعلم. ما ينفعش واحد يقول لك انا مستني لما اخلص بس الموضوع ده واخلص البرنامج ده واخلص 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 وابدا دعوه بعد كده. لا، انت ممكن ما تلحقش تبدا. انت ممكن تموت، ممكن تعيا، ممكن تسافر، ممكن تتمسك، ممكن تتوقف عن اي عمل، ممكن يحصل لك اي ازمه، لكن انت تتعلم، انت تعطي. بلغوا عني ولو آية. طالما انت تعلمت الماده بادلتها وفقهتها فقه عظيم، اذا تحرك بها واعمل بها. ما المانع ان يكون لك دور في العطاء وفي نفس الوقت لك وقت للتلقي، وقت للتلقي ووقت اخر للعطاء. ويكون المطلوب من المربي او من هو يسلك هذا الطريق حتى يصبح مربيا ان يوازن بين العطاء وبين التلقي. لابد يكون في توازن بين الاثنين، كافتين لذين متساويين. كما ان عنده عطاء لابد من التلقي. لماذا؟ انت تعطي 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 ولا تتلقى. الزاد الذي عندك الا يوشك على المثل؟ لن ينفع هذا الزاد. انت ما بقى تدي وتدرس وتعلم وتحاضر ومفيش مدخل، مفيش مدخلات. كل اللي عندك مخرجات مخرجات مخرجات. طب وبعد ذلك اين المدخلات؟ اين العلم الجديد؟ ثم ما عنديش وقت. طب شوف بقى ثمرة ما عندناش وقت. العلم الذي عندك سوف ينتهي، مهما كان كثير سوف ينتهي. بعد ما ينتهي ماذا ستفعل؟ اوفر تيجي تحضر محاضره. تعمل ايه؟ هتحضرها بالحته، هتحضر بالحته يعني بالدرس، درس الدرس. ليه؟ لانك انت ما عندكش ذات، فانت دوبك تحضير جديد حته بحته اول باول. هذه واحد. امر ثاني، عندما مثلا تاتي لاعطاء خطبه لابد انك انت تحضر الخطبه النهارده. هتقول ما انا بحضرها كل مره النهارده؟ لا، بس قبل كده كان عندك علم سابق، كنت بتاخد من مخزون وتبرمج خطه او تبرمج خطبه وتطلعها. لكن النهارده انت خلاص المخزون خلاص. ماذا تفعل؟ تجمع الكتب وتنتقي منها، يعني تفتش منها وتخطف من الكتب وتخرج خطبه. خطبه تطلع اوراق، تطلع عمياء، تطلع خرقاء، المهم انها خطبه وخلاص على كده. هل هذه خطبه؟ الاخطر من ذلك انك عندما تجلس تعلم الناس لن تربيهم، يجلسون معك منذ زمن طويل عندما يشعرون انك لا تاتي بجديد. انت خلاص ما خلصت اللي عندك، هتجيب جديد ولا هتعيد تاني؟ هتعيد، هيحس ان انت اللي بتعيده ايه؟ اللي بتعيده بتقوله تاني، مش بتزيده، ده هو هو. اللي بتعيده بتعيده، اللي بتقوله بتعيده، اللي بتقوله بتعيده. يسأمون منك، يملون منك، يعلمون انك قد نفد زادك فيرحلون عنك. اذا الجهد اللي كنت بتعمله في الدعوه ضاع وتوقف. بسبب ماذا؟ بسبب انك لم تتوجه للتلقي. لابد ان تتلقي. ولذلك مثلا الاخ لما يتصدر ويدي درس، تجده شغل نفسه بدرس هنا ودرس هنا ودرس هنا 50,000 درس هو اللي بيديهم. تيجي تقول له انت بتروح تسمع درس ايه؟ يقول لك والله ما فيش وقت. طب ليه انت يا ابني ما فيش وقت؟ طب ايه فضلك ما فيش وقت؟ انك انت هيجي يوم عليك وهتلاقي مفيش حاجه تقولها. ثم انك لا تطلع على الجديد. عندما تحضر لمشايخك وعلمائك هنا وهنا وهنا تسمع لهم، فتسمع الجديد بصفه مستمره، فتنقل الى الناس ايضا الجديد. لكن عندما تنغلق على نفسك وتحرق الزاد الذي عندك، ما كل وقود عندك وانت تحرق تحرق تحرق، ينتهي الوقود، وبعد ذلك تتعطل السياره تماما، تتوقف تماما عن العمل. اذا لابد من يسلك طريق العمل التربوي ان يوازن بين اثنين، بين التلقي هو ما نسميه البناء العلمي، وبين العطاء التربوي. له دور لابد ان يؤديه، وله دور اخر لابد ان يتلقي. لابد من العطاء والتلقي، العطاء والتلقي. النقطه الرابعه ايضا في قضيه العلم، وهي وضع العلم في اطار الهيبه والوقار. وضع العلم في اطار الهيبه والوقار. حامل العلم لابد ان هو تكون له هيبه وليس كبرا. بعض الناس يفهمون العلم بصوره خاطئه، يقرا بعض الصفحات ويتعلم بعض الورقات ثم انه يقول انه صار عالما ويجادل في الناس ويعتدي على العلماء ويتلفظ بالفاظ لا ينبغي لجاهل ان يتلفظها بحجه انه قد درس بعض الاشياء القليله. نقول لا، لابد ان يوضع العلم في اطار الهيبه والوقار. العلم له هيبته، له وقار، حتى لا نعتدي ولا يعتدي احد على العلم ولا على العلماء. اذا فالذي يقوم بالتربية هناك اساسيات لابد ان يأتي بها. اول اساس من هذه الاساسيات العلم، وهي العلماء يسموها مقومات البدء والانطلاق. مقومات البدء والانطلاق، عشان تبدأ وتنطلق لابد ان يكون عندك مقومات. المقومات دي، اولى هذه المقومات العلم، اولى هذه المقومات العلم. والعلم لما يقولوا علم يقصدوا بيه الاربع حاجات دول. اول حاجه قلنا المنهجيه، ثاني حاجه التوازن بين العطاء، بين البناء العلمي والعطاء التربوي، بعد ذلك الشمول، الشموليه، يكون عندك شموليه في المواد كلها لازم احصلها. التفريق بين التحصيل، لماذا نحصل؟ التفريق بين التحصيل للامتحان والاختبار، وبين ذلك والعطاء التربوي، يعني البناء والدعوه. ايضا وضع العلم في الاطار الذي فيه الوقار والهيبه. من الصفات الأساسية أيضا المربي السمت الحسن. السمت الحسن هذه النقاط لم نفصل فيها ولكن هي نمررها سريعا من المقومات البازلة والانطلاق: العلم، السمت الحسن، الثقافة والتجربة والعمق الإيمان. الثقافة والتجربة والعمق الإيمان. إذن الأساسيات للمربي كما قلنا مقومات بدء وانطلاق. اول هذه المقومات بتاعت البدء والانطلاق اول حاجه العلم. العلم فيه اربع نقط قلناهم. بعد العلم ياتي حسن السمت، ثم الثقافه والتجربه، ثم العمق الايماني. هناك مقومات اخرى وهو المقوم الثاني وهو مقوم الاتقان. مقومات الاتقان انك انت علمك وتربيتك تكون فيها الاتقان في الاداء، الاتقان في الاداء. والاتقان هذا في اربع نقاط: انك انت تتعلم اسلوب الاقناع، وده موضوع كبير، تتعلم اسلوب الاقناع، ان انت يكون عندك قدره على اقناع من هو امامك بوجهه نظرك. والاقناع هذا هو نقل قناعه عندك الى من هو امامك، نقل تصور انت واثق فيه متاكد منه، توصل هذا التصور الى من هو امامك. لو فعلا وصل اليه واستقر عنده يبقى انت كده ايه؟ اقنعت. المهم ان مقومات الاتقان عشان تقوم بعملك على صوره فيها اتقان لابد اولا ان يكون عندك وسائل كالاقناع. ثاني حاجه القدره على فهم الشخصيه. يعني انت تكون عندك المقدره على فهم وتحليل الشخصيه التي امامك. مش بتتعامل مع الناس وانت مش عارف تتعامل مع مين. القدره على فهم وتحليل الشخصيه، الاحتواء النفسي، ان تكون عندك المقدره ايضا على احتواء من هم امامك نفسيا، روحانيا، عاطفيا، وجدانيا، ان يحدث بينك وبين من هو امامك حب والفه سريعه. كيف يكون هذا؟ هي ايضا مقومات عند المربي لابد ان يتميز بها وتكون عنده. ايضا استخدام اساليب غير مباشره لتبليغ المفاهيم الشرعيه. لتبليغ المفاهيم الشرعيه كضرب الامثله واحيانا المسائل العمليه واحيانا القدوه. كل هذه من مقومات الاتقان. المقوم الثالث لاساسيات المربي هو مقومات الاستمرار. مقومات الاستمرار حتى يستمر العمل التربوي، حتى يستمر العطاء، حتى يستمر التلقي، حتى تستمر انت في عملك، لابد من فترتين هامتين وهما الصبر والاخلاص. الصبر والإخلاص دي كانت هي مقومات الأساسية للمربي. مقومات الأساسية للمربي. نرجع مرة أخرى لسالم رضي الله عنه، ويقول بذلك أتيح له أن يأخذ عن طائفة من جلة الصحابة على رأسهم أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وأبو رافع وأبو لبابة وزيد بن الخطاب رضي الله عنه. كان همه أن يتلقى العلم، هذا هم. انظر سالم كان شاب، تخيل لما يكون هم الشاب ان يحضر مجالس العلم وان يتعلم وان يكون علما وان يخدم هذا الدين وان يبذل نفسه للاسلام. عندما يكون هم الشاب هكذا يصل ام لا؟ قطع لابد ان يصل، وخصوصا اذا كان ياخذ بالاسباب، كان يذهب الى العلماء ويتعلم على ايديهم ويصبر ويسافر ويهاجر من اجل ان يتعلم، لابد ان يصل الى هدف. لكن لو طرحنا نفس السؤال وقلنا ما هي اهتمامات الشباب اليوم؟ طبعا كلكم عارفين اهتمامات الشباب النهارده ايه؟ يسمع كده؟ اهتمامات الشباب النهارده بيهتموا بايه؟ قول بسرعه، بيهتموا بايه؟ بالدراسة. ده الشاب الطيب ابن الحلال اللي هو بيهتم بالدراسة. ده الشاب النهارده اللي هو يعني ملتزم هو بيهتم بالدراسة. عندما نتكلم عن الشباب بالمناسبة سنقسم هذا الشباب إلى قسمين: شباب ملتزم وشباب غير ملتزم. الشباب الملتزم هيهتم بإيه؟ بالدراسة، عايز ينجح ويقول لك ماشي بر والدين وانجح وابقى متميز عايز ينجح. هجاول هنخلينا مع اهتمامات الشباب الملتزم. الاول حاجة عايز يتزوج. ها تاني حاجة؟ عايز يتزوج. عايز يريد ان يتزوج، يعص نفسه طبعا. واحد عايز يتزوج هيبقى قتل نفسه، عمال يشتغل من النهار وبعد الظهر والصبح وعمال يشتغل في الزوج، وما يتجوز ازاي؟ يجيب شقه بكذا وعفش بكذا ومهر بكذا. ده هيكون عجل، هيكون كاهن قبل ما يتاهل ويبقى خلاص على كده. البحث عن المال برضو اخر البحث عن المال انت كده سيء الظن باخوانا خالص. لا السؤال بقى عايز الاخ الملتزم اهتماماته ايه؟ حفظ القران ده كويس جدا، ده اخ اهتماماته راشد جدا عايز يحفظ القران، الذهاب الى المسجد صح، كل شويه رايح فين يا ابني؟ رايح الجامع. جاي منين؟ جاي من الجامع. ايه تاني؟ في المسجد. ايه تاني؟ الصلاه عايز يصلي. ايه تاني؟ الدعوه للخير، حضور مجالس العلم، كل شويه في الكتاب ورايح فين؟ رايح الجامع. جاي منين؟ جاي من الجامع. ذاكرت ايه ولا حاجه؟ بس بقول له رايح جاي في حضور منظر. وطبعا عايزين نسلك ثاني ليه؟ كان ابيض كده حلو ويلبس السروال ويلبس طاقيه وشايف نفسه اخ على السنه. هي دي تمامته كده، هي دي تمامته، ان هو يظهر في منظر طيب ومنظر جميل. في تمام ثانيه بس هي دي تمامته واخر. هم لو مش اخر كان عمل ايه؟ لما هي فين التماماته بقى بالدين؟ فين حمل رساله الدين؟ فين الهم ده؟ هم تبليغ الرساله فين؟ عشان نعرف بس ان حتى الشباب الملتزم ما عندوش الهم ده، ما عندوش ده. في بعض الشباب الملتزم برضه بيهمه الدخول على مواقع النت، ومن النت يبدا يدور ويقعد ويضيع ساعات، واهو يقول لك انا بعمل برضه يعني بتعرف على احوال المسلمين واعمل دعوه واعمل برضه ويضيع وقت. لكن بنسال برضه نقول اين هي خدمه الاسلام؟ اين هو اين هو التخطيط لخدمه الاسلام والعمل به لله تبارك وتعالى في ذهن الشباب المسلم؟ ما بالك بقى بالشباب الثاني؟ لما نيجي نتكلم بقى طبعا ونسمع واكيد هنسمع العجب، انت بقى الشباب الثاني ايه؟ ها واحد كمال اجسام، عايز يبقى ايه؟ جسمه متين، عضلاته مكتوله. ايه ثاني؟ وعشان كده طبعا بصني فاتح الجهاز عمال يتفرج على المصارعه. هو فكره لما يتفرج على المصارعه عضلاته هتصحى؟ لا، انت قاعد قدام الجهاز ولا عضلاتك هتكبر ولا حاجه؟ انت قاعد بتذنب بس رجلك تخمه، لا يا اسطى تخن من كتر القعده فاكرها عضلات. الجهاز قاعد قدام المصارعه. ايه ثاني؟ اهتمام الشباب الكوره، مزويه قاعد بالكوره، اقول لك مش عارف مين لاعب مين فين ولا شخصيته كويسه ولا مش اهتماماته كده بالكوره وباللعيبه وحفظ اسماء اللعيبه. عشان كده بص لهم طبعا لهم كتالوجات بصور اللعيبه واسماء اللعيبه ومسابقات، واللي يكسب مش عارف ياخد تلوسيكل وياخد ايه، والشباب يشتري ويلزق حافظين اسماء اللعيبه. تيجي تقول له طب قول لي اسماء 10 و20 بالجنه، دول 10 بس مش 11 مش فريق كوره يعني برضه ما يحفظهمش، ودول ال 10 و20 بالجنه ما يعرفهمش. طبعا التماثيل بقى المعاكسات والبيانات والمراسلات والشاهد، شاهد يطلع الشاهد في الكمبيوتر ويعمل حوارات، وعنده قائمه ارقام تليفونات، وعنده بقى الزباين بتوعه كتير. ديت ايه؟ ده مشواره مع البنات. الغناء، الموسيقى، الموضة، زي ما يمشي ورا الموضة، موضة الشعر وموضة البنطلونات وموضة التيشيرتات، موضة الجل، حطوا في راسهم الجلة اللي بيحطوها ديت. ايه تاني؟ ها؟ السينما، السينمات والفيديوهات والنظر إلى الأفلام، الأفلام الساقطة والأفلام الخارجة. ماشي. ايه تاني من الأفلام؟ ها؟ مكيفات، صح المكيفات، أحسنت كده مكيفة عشان الهواء. المخدرات، المخدرات ولا حول ولا قوه الا بالله. النهارده بقى اهم الشاب ازاي يجيب اموال عشان يجيب مخدرات، والا الله وإلا راجعون. تجد النهارده الشاب ماذا يفعل؟ يتاجر في المخدرات، يعني يشتغل صبي يتاجر بالمخدرات، يبيع له قطعه حشيش، قطعه مخدر، هروين، بانجو، اي حاجه يتاجر، وياخذ هذا المكسب الحرام يشتري به مخدر حتى يشربه. يعني هو مش عايز يشرب مخدر بالحرام، لازم يكون بفلوس حلال. ماذا يفعل؟ يعمل، ولكن اين يعمل؟ يعمل تاجرا للمخدرات، فيربح فيشتري بهذا المال المخدرات. لماذا؟ ليشربها هذه المره، يعني يتاجر مره ويتعاطى مره. وهذا لا شك بلاء عظيم، هذا بلاء عظيم جدا، ان الشاب يجد نفسه في هذه الطحونه. يعمل يوم يعمل ليحصل على مال وياخذ به بيع المخدرات والمسكرات وما الى ذلك. ماشي. ايه تاني من الاهتمامات؟ الاهاوي. طبعا الاهاوي دي كانت زمان بتاعت الناس العواجيز، النهارده خلاص بقت النهارده القهاوي كلها للشباب وللشابات. تصير بنات قاعدين على القهوه بيشربوا جوزه، بقى حاجه منظر غريب، مناظر عجيبه، يجلسون ويشربون. وطبعا غير كده هو اللي هي مقاهي النت، مقاهي النت هذه مقاهي متطوره، يعني بدل ما يقعد على القهوه ويشرب شيشه، لا خلاص النهارده يقعد على الكمبيوتر ويفتن يفتن، يقرا مواقع المخله ويطلع الكلمات المخله ويجلس بالحوارات الطويله مع البنات والمراسلات هنا وهناك بالساعات، منهم من يجلس ساعات طويله على الجهاز قبل يذهب الى البيت الا قليل، يذهب لبيته ده في التراويح كده، وان كان عنده كمبيوتر في البيت يفضل داخل على النت بالساعات الطويله، تتصل ما تلاقي التليفون مشغول مشغول مشغول، ايه؟ اصل الاولاد داخلين على النت، الاولاد داخلين على النت طول اليوم يا زوج بس فاضيين وقت الغدا، يعني اللي عايز يتصل وقت الغدا طبعا مأساة. ماذا ايضا عن انترنت الشباب؟ كفايه كده؟ ها؟ جمع المال هو ولا ايه؟ هو مش لاقيين، الشباب مش لاقي حاجه، جمع المال، المهم هذه الاهتمامات، اما اهتمامات الملتزمين او اهتمامات غير الملتزمين، فنقول اذا اين من يهتمون بدين الله؟ اذا كان ده حال دول وحال دول، اين المهتمون بدين الله؟ مثلا علاش اللي فيه مجموعه من الشباب المسلم مهتمه بان تتعلم دينها وان تقوم بالدعوه الى الله تبارك وتعالى، نسمع عند الغرب الكافر وهؤلاء المنصرين من اهدافهم ان يجعلون رجل واثنين وعشره يتعلمون ثم يذهبون الى افريقيا والى ادغال افريقيا يعيشون فيها بالاعوام حتى ينصرون المسلمين ويخرجونهم من دينهم. شوف همتهم وهمهم ان يجعلوا دينهم يصل الى اعماق العالم، الى اعماق العالم، فيجندون الناس في هذه البقاع، يدفعونهم في بلاد انت لا تتحمل العيش فيها، وهم من اوروبا ياتون ويعيشون فيها، لماذا؟ حتى يبلغوا هذه الرساله الباطله، وانت صاحب الدين الحق، لن تفكر يوما في ان تتعلم دينك، ولا كنت تسافر الى هناك تدعو الى الله عز وجل، بل تدعوه. هل فكرت في هذا؟ اذا اين الاهتمام بهم هذا الدين والعمل لهذا الدين؟ لابد ان تتغير الصوره، يعني لا نريد ان يكون كلامنا كلام فقط، لكن لابد ان يضع كل واحد منا لنفسه برنامجا، كيف يرتقي لنفسه؟ كيف يصل داعيا الى الله تبارك وتعالى ومربيا وعالما يعلم الناس الخير وياخذ بايديه الى طريق الرشاد؟ فسالم رضي الله عنه كان علما كما ذكرت، لم يكن عالما فقط، ولكن كان علما يهتدى به. هذا العلم كن جبل او كن راية في مكان مرتفع، كلمة علم تعني جبل، وتعني كذلك هذه الراية العالية، وعموما الراية ايضا توضع توضع في مكان مرتفع. هو كان علما رضي الله عنه، كان جبلا في العلم، او كان قمة عالية في العلم والتربية يهتدى به، وانت في اي مكان اذا نظرت اليه تراه جبل، وانت في اي مكان حوالين الجبل لو نظرت تجد املاك، سهل انك تنظر اليه، سهل المنام، سهل الوصول اليه رضي الله عنه، عالم عظيم، لكنك سهل ان تصل اليه، ما هناك من صعوبه ولا مشقه، بل باليسر تصل اليه رضي الله عنه. يقول فتربى على ايدي هؤلاء العلماء ولا لبث ان غدا علما من اعلام المسلم، فما غدا الا يصبح ايه؟ علما من اعلام المسلمين في وقت وجيز جدا، وكما قال الشاعر اخي لن تنال العلم الا بستكتل، بيذكر هذه الشروط السته التي تحقق بها العلم او تنال بها درجه انك تكون طالبا، انت تبقى اسمك طالب علم، ست شروط. فيقول اخي لن تنال العلم الا بستكتل، سانبيك عن تحصيلها ببياني، ست امور: اولا ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين استاذ وطول زمان. اذا كده كم واحدة؟ تاني، اول واحدة ذكاء وحرص، ذكاء وحرص وافتقار وغربة، وافتقار وغربة وتلقين استاذ، كده خمسة، وطول زمان، وطول زمان يعني مدة طويلة. الاولى ذكاء وحرص، انك انت تكون قاطر، تكونش عندك بلاهة، تقول ازاي واحد عنده بلاهة؟ اه انت ممكن تبقى بليه، انت ممكن تبقى عامل نفسك مش فاهم، تبدا تسالك المعلومه وانت مش عايز تفهمها، مش عايز تستوعبها، لا لابد ان يكون عندك ذكاء متقن، تكون ذهنك وقار، ينتظر المعلومه حتى ياخذها ويخزنها ويفهمها ويستوعبها. ذكاء وحرص، حرص لكن لا تفوت ولا تضيع مجلس من مجالس العلم ولا حديث يقال ولا روايه تتلى، حرص شديد جدا على تحصيل هذا العلم، وافتقار، افتقار للمعلم، لابد ان تشعر معلمك انك دائما في افتقار الى علم. ما يجيش تقول اه المساله دي انا عارفها يعني نقدر على الصفحه اللي بعديها خلاص نقدر الصفحه مش مشكله. لابد ان تشعر معلمك انك عندك افتقار يعني فقير الى ما عنده من معلومات قطعا عندما يتكلم في جديده جدا. اكيد في معلومه دي هيقولها مش ممكن يكون كل الكلام انت عارفه او حافظه. ممكن تكون حضرت الدرس هنا وجيت هنا سمعت نفس الدرس بس نفس الدرس يعني صوره يعني كربونيه مش ممكن. اكيد في اضافه اكيد في اضافه. وانت بتدرس الوضوء في ابتدائي في حضانه بتدرس الوضوء والصلاه وبعدين بتدرسها في ابتدائي وبعدين بتدرسها في اعدادي وبعدين بتدرسها في ثانوي في كل سنه هي نفس المعلومات ولا في جديد؟ اكيد في جديد في جديد. كذلك العلم لابد ان يكون عندك افتقار. ممكن تجلس الى اخ تسمع منه قصه اصحاب الاخدود مثلا وتقعد مع اخ ثاني تسمع منه قصه اصحاب الاخدود لكن تحس ان الاثنين دول مش علاقه ببعض ابدا. ده بيتكلم في موضوع وكيف موضوع والاثنين هي قصه اصحاب الاخدود لكن هذه زاويه وهذه زاويه اخرى. فانت لا تعدم ان تجد الخير عند العالم وعند معلمك الذي تتعلم منه. ولذلك لابد ان يكون عندك افتقار للعالم لا تشعر بانك يعني متوسع على المعلومه او عندك هذه المعلومه او مستغني عن هذه المعلومه. وغربه غربه يعني عرض نفسك للغربه انك انت ممكن تسافر ممكن تتغرب عن بلدك انك ممكن تقعد مسافات طويله تتعلم في مكان بعيد عن بيتك وعن اهلك. لابد من الغربة. احنا النهارده الدرس جنب البيت وساعات يبقى تحت البيت ولا حد يشيل الدرس. ليه؟ هتقول لي بقى ده طالب علم؟ مش ممكن. فين الغربة اللي هو بينشدها؟ فين؟ كان المسجد قريب منه. ليس هناك سفر ومع ذلك لا يحضر مجالس العلم. يبقى هل هذه سماه طالب علم؟ سماه طالب العلم الذكاء، الحس، الافتقار، الغربة. انت لا تبذل مجهود لحضورك مجالس العلم. اذا كيف تكون طالب من طلاب العلم؟ ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين استاذ. تلقين استاذ يبقى الاستماع شريف مش كده؟ الاستماع شريف الشريف دي مرحلة عندما لا نجد الاستاذ نلجأ الى الشريف. لكن اذا وجد الاستاذ لابد من الجلوس بين يديه للتعلم منه والاستفاده من علمه وخبراته كما ذكرنا في فائده المدرس عن الشريف. يقول وتلقين استاذ. تلقين يعني اسمع منه مش تقرا انت من الكتاب. انت ممكن تقرا من الكتاب فتقرا الخطا والتصحيح كتير جدا يعني ممكن انت تقرا كلمه غلط وتفهمها بمعنى غلط وتعلمها للآخرين بما سمعت وبما فهمت. فإذا كيف تخرج من هذا المأزق؟ إنك أنت تتلقى من المعلم، تسمع منه بيقرأ إزاي؟ مش إزاي أغلب ده راجل في الجامعة، أغلب برضه أنا بيقرأ سطرين، آه والله ممكن تقرأ. دول أساتذة في الجامعة ودكاترة في الجامعة في بعض الأحيان يتلون آيات القرآن خطأ. آيات القرآن بل جهاد أناس مسؤولين كبار في الدولة عندما يبدأون خطبهم ومواعظهم السياسية يبدأون بآية يقرؤونها فقط وهناك وصف يقرؤونها فقط. إذا لابد من تلقين أستاذ. تلقين أستاذ وطول زمان ما تقولش هنا طولنا أوي بقالنا شهر عمين ندرس الكتاب ده بقالنا شهرين عمين ندرس الكتاب ده لا ما تملش طول زمان. لابد من انك انت عشان تتعلم العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. يعني انت لما تدي كلك للعلم العلم يعطيك بعضه مش كله كذلك. اذا الشروط سته: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين استاذ وطول زمان.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فيقول فما لبث أن غدا علما من أعلام المسلمين فما لبث أن غدا علما من أعلام المسلمين فنقول إن العالم لم يولد عالما ولكنه درج ونشأ بين أيدي العلماء الإنسان لا يولد عالم ولكنه يتدرج وينشأ إذا رأت هذا العالم يد حامية معلمة مربية فإنه يخرج عالما أما إذا لم تراه تلك الأيدي فإنه يضيع ويتيه فإنه يضيع فكذا كلنا ننشأ لكن إذا كنت تنشأ في بيت يرعاك ويهتم بك ويعلمك ويرشدك ويأخذ بيدك إلى طريق الهداية وآخر لم يلقى هذه اليد هل يستويان؟ لا يمكن لا يمكن كذلك هذا الفتى سالم رضي الله عنه نشا ودرج اين نشا واين مرض في بيت هو بيت ابن عمر رضي الله عنه بيت هو بيت يعتبر جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه اثاره موجوده اثاره موجوده يهتدي بهذا العلم الذي تركه الخطاب رضي الله عنه والذي ورثه من النبي صلى الله عليه وسلم والذي لم يدخل به ان عمر رضي الله عنه على بنيه فعلمهم ورباهم وهكذا درجوا على يديه رضي الله عنه كيف نشأ وكيف درج وكيف تعلم وكيف وصل بسرعة لماذا وصل بسرعة لهذا الوضع الذي وصل اليه رضي الله عنه اولا صفاء القلب صفاء القلب وحسن النية لأنك لا يمكن أن تصل إلى مقصودك وإلى هدفك إلا إذا كنت صافي القلب لماذا تفعل لماذا تعمل لماذا تنفق بمعنى آخر ماذا أردت بعلمي بنفقتي بأكلي بشربي بنومي بحركتي بكلمتي ماذا أردت نيتك قصدك إذا كان قصدك نفع نفسك وأن يعم هذا النفع على المسلمين فنعم القصد فكان ابن عمر رضي الله عنه يربي سالم على أن يكون معطاء أن يكون معطاء أن يكون عالما أن يكون علما ولهذا تربى ونشأ على هذا المعنى فكان صافي القلب نقي لا يحمل غلا ولا حسدا ولا ضغائن لأحد مع أن الأقران كانوا كثير أقران سالم كانوا كثير جدا
يعني ابن 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 ابو بكر الصديق ابن محمد ابن ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان موجود، وابن علي رضي الله عنه حسين كان موجود، كل دول اقران وكانوا على نفس الدرجه من العلم والفضل والتقوى والورع، لكن ما سمعنا ان حصل بينهم حسد او غل او حقد او ضغائن او امراض، لكن كل واحد منهم يخدم دين الله تبارك وتعالى، كل يخدم في زاوية من زوايا هذا الدين العظيم. فكان رضي الله عنه مما يتميز به صفاء القلب والقصد، ايضا النضج المبكر بين يدي والده كان له اثر في نموه السريع. ايه الخلايا بسرعة؟ النضج المبكر بين يدي والده، يعني هو صغير ابوه عمال يربيه ويعلمه، لما يوصل 10 سنة 12 سنة اخذ علم كتير جدا، يبقى رسله يعني دفعة بسيطة ويكون في مصاف العلماء. فكانت هذه التربية الأولى والنشأة الأولى في البيت كان لها الأثر العظيم في دفعه رضي الله عنه. أيضا الدراسة المنهجية المكثفة، الدراسة المنهجية المكثفة كان لها أثر في إخراج هذه الطاقة. كيف مكثفة؟ يدخل المدرسة يلاقي حلق كتير جدا والحلق مستمرة دائما، كان يفرغ من هذه الحلقة يدخل في هذه الحلقة، يفرغ في حلقة أخرى، يكاد لا يخرج الى بيته الا نادرا، يعني ينقص في المسجد ثم الحلقات موجودة في المسجد، يعني ياخذ اكثر من 10 حلقات علم يوميا. اذا لو كل يوم 10 حلقات علم في اسبوع عنده كم حلقة؟ كم؟
70 سهلة 10 حلقات.
وما لو قلنا بقى في شهر، لو قلنا في سنة، إذا كم حلقة حصلها؟ قديم العلم حصلها؟ كتير جدا. ولذلك أقول إنه كان يأخذ دورات علمية ومناهج مكثفة على أيدي من؟ ليس على أيدي متوسطي العلم، بل على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا من أمثال أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنه، هؤلاء المعلمين، هؤلاء الأساتذة. تخيل لما أبو هريرة يكون هو أستاذا، هو معلما وأنت تلميذه، كيف تقرأ؟ مش ممكن تلاقي طالب متخلف، مش ممكن، كيف وهو معلم أبو هريرة رضي الله عنه أو أبو أيوب الأنصاري؟ إذن المعلم كان له أثر في تخريج هذه النوابغ وهذه النوعيات الفذة الفريدة من الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم. إذن الدراسة المنهجية المكثفة أيضا مما ساعد على نبوغه وظهوره كثرة سواقي العين الصافية، كثرة سواقي العين الصافية، يعني ما فيش مناهج مختلفة، كلها مدرسة بس تدي موضوعات مختلفة، يعني فقه حديث تفسير توحيد، لكن كل دول يخدموا الشريعة، يخدموا الدين، يخدموا المنهج الذي يحمله هؤلاء التابعين رضي الله عنهم. مفيش اختلافات، ولذلك مفيش مشاكل عندهم، مفيش شبهات، ليس هناك جدال، ليس هناك حوارات تضيع الوقت، ليس هناك اي شيء من هذا، لكن سواقي كلها نقية فيأخذون منها من عين صافية. كذلك الاستقامة في الطلب، مكنش يروح يوم ويجيب 10، لا استمرار، يدخل المسجد لا يخرج حتى يخرج العلماء، لا يخرج حتى يخرج العلماء، يتنقل هو بين حلق العلم من هنا لهنا من هنا لهنا لغايه ما خلص، يعني هو يبذل جهد كثير جدا كل يوم حتى ياخذ هذا العلم. الاستمراريه تولد هذه النوعيه المتميزه، الاستمراريه، وهذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله عز وجل ادومها وان قل. تخيل ده اللي مش قليل كمان، ده مش قليل، لما واحد ياخد له 10 جلسات يوميا او 10 دروس يوميا هذا قليل؟ ليس بقليل، لكن احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. تخيل ان هذا الرقم مستمر وقد يكون اكثر منه، وهو لا يذهب الى البيت ينام، ولكنه يذهب يقوم، وقد يكون صائما ويصلي ويقرا القران ويتعبد، لان الامر ليس علما فقط، علم لكن اين القلب؟ اين الاهتمام بالتربيه؟ كل هذه الامور لابد ان تتواجد كذلك في حياته رضي الله عنه. كذلك ايضا حسن استغلال المتاح وعدم التسويف، حسن استغلال المتاح وعدم التسويف، يعني كان يشوف قدامه مجالس علم، ما قالش احضر الدرسين دول وبكره ان شاء الله احضر الدرسين عند الشيخ الفلاني، طالما الشيخ موجود اقعد، طالما الدرس قائم اجلس، ما كان يفرط، ما كان يصور، عنده اشياء قدامه استغلها ولا ما استغلهاش؟ استغلها. اذا حسن استغلال المتاح وعدم التسويف وعدم تفويت الفرصه. ايضا المتابعه المستمره، ابن عمر رضي الله عنه كان سيده ولكن دايما يساله، دايما يساله عملت ايه؟ ايه الزياده اللي عندك؟ ايه اللي اتعلمته جديد؟ ان عمر رضي الله عنه الاب والمربي والمعلم يتابع ولده. ماذا استفدت؟ ماذا تعلم؟ ما هو الجديد ليصحح ويقوم ويجيب ويثبت؟ كان له يد في تثبيت المعلومات عند ابنه سالم رضي الله عنه. فكان رضي الله عنه سيدا جليلا من سادة التابعين. سالم رضي الله عنه مع صغر سنه اصبح سيدا جليلا من سادة التابعين واحد فقهاء المدينة الذين يفزع اليه المسلمون في دينهم. اصبح واحد فقهاء المدينة. عارف يعني ايه واحد فقهاء المدينة؟ يعني دع علامة في مكانه الناس يفزعون اليها عندما تأتي الملمات المشاكل الصعبة جدا الى من يتوجهون؟ الى العلماء. فيأخذون بأيديهم إلى طريق الله عز وجل ويبينون لهم الصواب. قال الله عز وجل كذا وكذا وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. يأخذون بأيديهم. لكن عندما تأتي المصائب ولا نذهب من العلماء نضيع. أو قد نذهب لعلماء ولكن يكون العلماء مضلين فنضيع. كما قال مالك رضي الله عنه فعن مالك أخبرني رجل دخل على ربيعة. عن مالك يقول أخبرني رجل دخل على ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يبكي فوجده يبكي فقال له ما يبكيه وارتع لبكائه. يقول له ما يبكيه وزعل وغضب لبكائه واصبح يعني مفزوع لبكاء ربيعة رضي الله عنه. ما يبكيك وارتاع لبكائه. فقال ادخلت عليك مصيبة بتبكي ليه؟ في مصيبة؟ في حاجة كبيرة حصلت؟ ادخلت عليك مصيبة؟ فقال لا اسمع ولكن استفتي من لا علم عنده بمصيبة. يقول لك لا بيبكي ليه؟ يقول لك استفتي من لا علم عنده وظهر في الاسلام امر عظيم. ايه الامر العظيم ده؟ الجرأة على الفتوى. الجرأة على الفتوى. كل واحد النهارده يجلس في منصب يفتي يتبرع بالفتوى. يتبرع بالفتوى سواء كانت بحق او بغير حق يتبرع بالفتوى ويضل الناس بعلم او بغير علم. يضلون الناس ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول ظاهر في الاسلام امر عظيم. ناس بتفتي دون علم. هم لو جه النهارده هيقول ايه؟ ربيع لو عدى علينا النهارده هيقول ايه؟ هيعمل ايه بدرجة الافتاء؟ ماذا يفعل وماذا يقول؟ اسمع يقول ولبعض من يفتي هاهنا احق بالسجن من السجناء او من السراق. ولبعض من يفتي هاهنا احق بالسجن من السرقاء او السراق الذين يسرقون وينهبون ويعتدون عن دينهم. اللي بيفتي بدون علم اللي بيفتي ويظلم الناس احق بالسجن من الذي يسرق. لماذا؟ هذا اللص ماذا يسرق منك؟ ماذا سرق؟ سرق ثوبك؟ سرق مالك؟ سرق بعض متاعك؟ كل زائل وياتي غيره. لكن الذي يظلك في دينك والذي يجعلك سائل على النار اليس اكبر وزرا واكبر اثما واكبر جريمه؟ جريمه. بدل ما يدلك على الخير يدلك على الشر. يقول لك انا ابن اختي حطها في رقبتي. رقبتك ايه؟ هي رقبتك دي رقبه هبل؟ حطها في رقبتي حطها في رقبتي. ماذا تحمل رقبتك هذه؟ لا تستطيع. يقول ولا بعض من يبقي هاهنا احق بالسجن من السراق الذين يبقون. المهم انه اصبح رضي الله عنه احد فقهاء المدينة الذين يفزع اليهم المسلمون في دينهم ويأخذون عنهم شريعة ربهم تبارك وتعالى. تكون الشريعة غضة طرية مقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الشاعر كن شعلا في جنح ليل حالك يهدي الامام الى الهدى ويبينه وانشط لدينك لا تكن متكاسلا واعمل على تحريك ما هو ساكن وابدأ باهلك ان دعوت
فإنهم أولى الورى بالنصح منك وأثمنوا، والله يأمر بالعشيرة أولا والأمر من دعا للعشيرة هينا. يبدأ في دعوته لأهله وأقاربه وعشيرته والنصح لهم بأنهم أولى بالنصيحة أول ما يقول، ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم فيه على طاعته. الله يغرس في هذا الدين غرس ينشئهم في هذا الدين على طاعته. الله عز وجل هو الذي يورثهم، هو الذي يربتهم، هو الذي يخرجهم حتى يعملون بشريعته، ينبتون على شريعة الله، ينبتون على شريعة الله، ينشرون على طاعة الله. هؤلاء هم الذين يعلمون الناس، وهم الذين يأخذون بأيدي الناس، وهم الذين يبصرون الناس بالدين وبالشريعة، والناس يرجعون إليهم في معضلات الأمور، في معضلات الدين والدنيا. أي مسألة سواء كانت معضلة في أمر دينهم أو دنياهم، الناس ترجع إلى من؟ إلى العلماء، يرجعون إلى العلماء. فكانت الهداية، وكان الولاة يأمرون قضاتهم إذا عرضت عليهم القضايا أن يدفعوا بها إليهم. كان الولاة يأمرون قضاتهم إذا عرضت عليهم القضايا أن يرجعوا إلى من؟ إلى العلماء. الواجب كان يقول لمن عنده من الأمراء: أي معضلة تأتيكم، أي مشكلة تأتيكم، أي قضية تأتيكم، اعرضوها على من؟ على العلماء. اعرضوا على العلماء. كانوا يحترمون العلماء ويوقرون العلماء ويجعلون لهم مكانا، وهكذا ينبغي أن يكون العلماء مكانا في كل مجتمع. يقول: فإذا جاءتهم المسألة اجتمعوا جميعا ونظروا فيها، ثم لا يقضي القضاء إلا برأيهم. القاضي لا يقضي إلا برأي من؟ برأي العلماء. القاضي لا يستطيع أن يقضي في القضية إلا بعد ما يرجع إلى العلماء، يستمعون ويسمعون القضية وهم يأخذون الرأي، وهو يأخذ الرأي ويتلوه. دور القاضي أنه يتلو رأي العلماء. انظر مكانة العلماء. هؤلاء كانوا يأخذون الناس في الشريعة وإلى الشريعة، ولذلك لا تجد المشاكل، لا تجد هذه المنازعات، لا تجد هذه الحروب، لا تجد، لأنهم كانوا يعملون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أفعل المولاة حظا وأطيبهم أحدوثة وأقربهم إلى قلوب الناس وأوثقهم عند الخلفاء من يأخذ بمشورة سالم ابن عبد الله ويلتزم بتوجيهه. أحسن المولاة، أفضل المولاة مين؟ اللي يسمع لمشورة سالم. يعني الولي اللي حط في مكانه في دمشق مثلا او في اليمن او في اي مكان حط ويسمع، او في المدينه سالم في المدينه، فالولي حط على المدينه ويسمع لمشوره سالم، ده كان يبقى افضل الامراء. لماذا؟ افضل الامراء اولا عند الناس وعند الوالي، لان الوالي يقدر العلماء ويقدر سالم رضي الله عنه، يعرف ما له من علم، يعرف مكانه العلماء. الناس يعرفون أن سالم رضي الله عنه مربي، يبحث في قضايا الناس، ينظر المحتاج، ينظر أصحاب الهموم، أصحاب الهموم، أصحاب المشاكل، يحاول أن يحلها لهم، يأخذ بأيديهم، يتقرب لهم ويتوسط لهم، يحل لهم جميع المعضلات. ولذلك إذا قرب أحد الأمراء سالم أدركوا أن الأمر سيكون كما يحبون ويرضون. خلاص مين الأنيب؟ فلان بيستشير مين؟ بيستشير سالم. يبقى كده نعم الاستشارة، لأن سالم لن يشير إلا بما فيه مصلحة لهؤلاء الرعية. يقول: أما الذين يخالفون أمره فقد كانت المدينة تنبو بهم ولا تتحمل ولايتهم. الناس اللي كانت بتخالف رأي سالم وما بتاخدش رأي سالم كانت المدينة كلها تنقلب عليها. يعني واحد والي او امير يعين على المدينة ولا يأخذ بمشورة سالم، يعني لم يعتقلوا مثلا او لم يسجنوا، لم يفعل معه هذا، كل ما هناك انه هو لم يأخذ بمشورته، يعني خد مشورة علماء اخرين وترك مشورة سالم. اهل المدينة لا يحبونه ولا يؤيدونه ويطلبون من الخليفة اقالته. يا يطلبون إقالته؟ نعم يطلبون إقالته، لأنه لا يأخذ بمشورة العلماء، لا يأخذ بمشورة أهل الدين ولا أهل الرأي ولا أهل الحل والعقل، لا يأخذ بمشورته، ولذلك يظنون أنهم سيظن أكثر مما يكون الهداية، لأنه إذا كان متبعا لهدي العلماء سوف يكون فيه الهداية، أما بغير هذا الطريق فلا. فهناك يعني خطر عظيم من تغييب العلماء. تغيير العلماء يعني ان الناس لا تعمل بدين الله، يعني ان الناس تتعرض للظلم والشدة والكرب والهموم في حياتها. فمخاطر تغيير العلماء وقطع الصلة بينهم وبين الامة مخاطر عظيمة. ان العلماء هم عقول الامة، العلماء هم عقول الامة، والامة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء. الأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء، يعني الأمة لا تحترمش علماءها هذه لا تستحق البقاء. تزول، يأتيها عدو فيغتصب الديار، أو يعمها الظل فتهلك الديار. المهم أنها لا تزول ولا تبقى ولا تستمر. ومن ذلك أن عبد الرحمن بن الضحاك ولي المدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك، يسرد لنا موقف من مواقف سالم رضي الله عنه مع أحد الولاة الذين كانوا لا يقربون سالم. واحد لا يقرب سالم رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن بن الضحاك، ولي المدينة في خلافة يزيد ابن عبد الملك، وكانت فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه وعنها قد ترملت وانقطعت إلى أولادها. فاطمة بنت الحسين توفي زوجها، توفي زوجها، فأصبحت أرملة وأصبح عندها أولاد. ماذا فعلت؟ انقطعت لأولادها. قالت أجلس أربيهم وأهذبهم وأعلمهم، لا أريد أن أتزوج. انقطعت لأولادها. فتقدم إليها ابن الضحاك وخطبها لنفسه. ابن الضحاك أتى عايز يخطبها، عايز يتجوزها، وخطبها لنفسه. فقالت والله ما أبغي الزواج، ولقد قعدت على بني ووقفت نفسي عليها. تقول والله ما أريد أن أتزوج، انا قعدت على اولادي واوقفت نفسي لتعليمهم وتربيتهم. مساله مهمه ان تربيه الابناء تحتاج الى وقف، يعني انسان يوقف نفسه على تربيه اولاده، يجعل نفسه وقف لله تعالى، وقف يعني يبذل جهده على تربيه الابناء. وكما ذكرنا ان تربيه الابناء لا تعني الاكل والشرب والملبس، لكن التربيه بالذي بالمعنى الذي ذكرنا. فهي رضي الله عنها شعرت باهميه وخطوره هذا المعنى، ولذلك بعد ان ترملت نظرت نفسها لله عز وجل وانقطعت لتربيه ابنائها، فجعل يلح عليها وهي تحتال في الاعتذار من غير مخاشنه خوفا من شر. هو يلح وهي تعتذر من غير ما يعني تقول عبارات جافه، لا تنسى انها من آل البيت. هذه فاطمه بنت الحسين بن علي رضي الله عنه، يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرض عليها الزواج ويريد أن يغلب عليها في القول، وهي تتمنع وترد بغير خشونة في القول. لماذا؟ خايفة من شره، عفوا هو يبطش رجل غلوب فتخاف من شره وبطشه، وكانت تلين له الثوب. فلما وجدها تأذاه قال لها والله لئن لم ترجيني لك زوجا لأخذن أكبر بنيك ولأجلدنه بتهمة شرب الخمر. تلفيق القضايا، تلفيق القضايا. قال لها ايه؟ قال لها والله لو ما جوزتيني هاخذ أكبر أولادك وهسجنه وهجلده بتهمة شرب الخمر. يا أولاد فاطمة التي نظرت نفسها لتعيش لهم يشربون الخمر، تهمة تلفيق التهم. والظاهر ان تلفيق التهم ده مش من قريب، مش من العصر اللي احنا فيه ده، ده من زمان، من زمان وهم يلفقون التهم. اذا كان زمان كانوا يلفقوا التهم، تفتكر دلوقتي يعني مش هيلفقوا التهم؟ هذه هي التهم اليوم لتفصيل، تهم تصطلع على قد كل واحد، لكل مواطن تهم، لكل مواطن تهم، مجرد ما يريد الاتهام سهلة، التهم موجود من غير كلام. فها هنا ايضا التهم جاهزة، إن لم تقبلي بزواجي فيأخذ أحد أبنائها بل وكبار أبنائها ثم يجلده بتهمة شرب الخمر. طبعا ظلم وظلم ظلمات يوم القيامة.
فاستشار سالم ابن عبد الله ماذا فعلت هذه المرأة العاقلة؟ ذهبت إلى العلماء. ماذا أفعل؟ مشكلة بينها وبين الأمير الوالي، عايز يتجوزها ويهددها ويضرب ابنها يجلده ممكن يموت فيها. فذهبت إلى العلماء، هكذا العلماء تجد عندهم الراحة، تجد عندهم السكينة، تجد عندهم حل المشاكل بإذن الله تبارك وتعالى. فذهبت إلى سالم واستشارته في أمرها، ما أشار عليها أن تكتب للخليفة كتابا تشكو فيه الوالي وتذكر قرابتها من الرسول صلى الله عليه وسلم. اكتبي شكوى ابعثيها لمين؟ للخليفة، وقولي له انت مين؟ انت تقربي الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لكن هو يعني بيكهرب الجو، تخيل كده انت خليفة وجالك شكوى من مين؟ من بنت صبت النبي صلى الله عليه وسلم، من بنت الحسين بن علي رضي الله عنه، هتعمل ايه؟ رسالة جاية، انت لو جاية، انت لو جاية لك رسالة من المسؤول انت بتتكهرب قدام الرسالة، مش كده؟ هكذا اشار علي ان ترسل الرسالة وتكتب فيها انها من على رحم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانها من اهل البيت، وان هذا الرجل يضطهدها. وفعلا فكتبت الكتاب وانفذت مع رسولها الى الشائلة دمشق، كتبت الكتاب بتاعها، وواحد مسافر على دمشق وضعت معه الرسالة حتى يصل بها. فكتبت الكتاب وانفذته مع رسول الله الى دمشق، وما كان الرسول يمضي الكتاب حتى جاء امر الخليفة الى ابن هرمز عامله على ديوان المال في المدينة بان يقدم عليه ليرفع اليه حسابه. في نفس التوقيت اللي هي ارسلت الكاتب بتاعها او المندوب بتاعها، في نفس الوقت الخليفة في دمشق ارسل الى هذا الرجل الذي يمسك الحسابات في المدينة ابن هرمز، مسك الحسابات الخراج ايه والدخل ايه والزكاة ايه والنفقات ايه. الخليفة عايز يقعد مع المحاسب يشوف الحسابات بتاعت البلد ماشية ازاي، انظر كيف يتابع الخليفة الاعمال، مش يكلم وزير المالية وزير المالية يصرف ولا احد يشعر، لا هو يخاطب من يقوم مباشرة بجمع المال، المحاسب ومع الحسابات يخاطبه يستدعيه الى دمشق ليفتح معه الحساب ويتناقش معه في الحسابات. طبعا اتت اليه الرسالة، فهذا الرجل لف على الغرماء ولف على الجمع اصحاب المال عنده واستأذنهم وودعهم ليسافر الى دمشق، وهو يمر مر على ايضا بيت فاطمة رضي الله عنها فسألها هل لك حاجة عنده؟ يعني بيسألها هذا حاجة خليفة أبلغه أي رسالة؟ فطبعا هي كأنها رأت أن هذا سيصل بسرعة، فحملته هذه الرسالة فقال إني ماضي إلى دمشق، هل لك حاجة؟ فقالت نعم، تخبر أمير المؤمنين بما ألقى من ابن الضحاك وما يتعرض به إلي. الاسم قل له اللي بيحصل، أديك شيء هذيك عارف، انا مش محتاج كتاب، انت عارف كل حاجه، قل له ابن الضحاك بيعمل معايا ايه وبيصاحبني ازاي وبيضيق عليا ازاي وبيهددني ازاي. طبعا ابن هرمز ندم ابن الضحاك، ليه؟ ده شغال اصلا عند ابن الضحاك، ده شغال عنده، هيروح يشتكي للخليفه؟ ده ورطة كبيرة. يقول وأنه لا يرى حرمة بعلماء المدينة، الشكوى من ضمن الشكوى مش بيعتدي عليها بس بالقول، لا لا يرى حرمة لعلماء المدينة وخصوصا سالم ابن ايه ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. فلما ابن هرمز نفسه على زيارة هي ريتني يا سلطان حملتني السامة هشتكي مين؟ هشتكي يعني رئيسي الى الرئيس الكبير، هذه مشكلة كبيرة. وصل ابن هرمز الى دمشق في نفس اليوم الذي وصل فيه الرسول الذي يحمل كلاب فاطمة بنت الحسين، فلما دخل على الخليفة استخبره عن احوال المدينة وسأله عن سالم بن عبد الله وصحبه من الفقهاء. اول ما دخل ابن هرمز على الخليفة فالخليفة سأل احوال المدينة ايه، سالم اخباره ايه، الفقهاء اخباره ايه، شو بيسأل على احوال المدينة صفحة، العلماء اخباره ايه، الفقهاء اخباره ايه، دي اهم حاجة عنه الاحوال العامة، وضع العلماء في البلد، سالم بصفة خاصة وضعه ايه، فيش اي مشاكل. يقول هل هناك امر ذو شان؟ قول عندك موضوع مهم تقدر تقوله لي. هل هناك امر ذو شان جدير بان يعلم او خبر ذو خطر حري بان يذكر؟ قول عندك اي معلومه اي خبر اي رساله عسره للهدي. هو هنا على فكره كان لسه رساله فاطمه ما وصلتوش لكن الذي يحمل الرساله وصل الى دمشق، وابن هرمز وصل الى دمشق، الاثنين وصلوا ووصلوا الى قصر الخليفه. لكن من الذي دخل اولا؟ ابن هرمز هو الذي دخل اولا. فاستقبله الخليفه وبدا معه الحوار، فبيسال في اي مشكله، اي حاجه خطيره عايز تقولها لي، في اي مشكله كبيره شايفها تصلي ممكن تقولها لي. طبعا ابن هرمز ايه؟ عنده مشكله، عنده مشكله. مشكلة مين؟ مشكلة فاطمة. لكن كيف سيفعل؟ هل سيبلغ أم سيسرد؟ هذا مأزق شديد جدا. يقول فلم يذكر له شيئا من قصة فاطمة بنت الحسين، ما ذكرش الموضوع، أكل عليه أكنه نسيه، أكنه مصطفى الدين. ولم يشر بشيء إلى موقف الوالي من سالم ابن عبد الله، حتى موقف الوالي من سالم ما جابوش عنه شيء، لا اتكلم على فاطمة ولا اتكلم على الوالي. وفيما هو جالس عنده يرفع له حسابه استقل الحاجب وقال أصلح الله الأمير، إن بالباب رسول فاطمة بنت الحسين. وصل، قال هو مش حاجة، مش حاجة، خلاص يعني مش حاجة، مش عايز أي حاجة، مش عايز أقول أي حاجة. بدأوا في الحسابات، هم شغالين في الحسابات، خبط الباب مين؟ قال له أصلح الله الأمير، ده رسول فاطمة بنت الحسين. راجل وصل، وقف الباب دخلت، ازاي في وقف الباب دخلت بسرعة، ده ما استناش. شوف كيف يقدرون، بيقدر رسول فاطمة، مش بيقدر فاطمة بذاتها، ده رسول فاطمة بيحترم، ما بالك بفاطمة نفسها، ماذا يفعل معها؟ تحمل فوق الرؤوس. هو خرج رسول فاطمة أخله، طبعا دخل رسول فاطمة بسرعة وتشوف اللي معاه. يقول فتغير وجه ابن هرمز اول ما سمع رسول فاطمه ايه وشه صفار، لان خلاص طالما الرسول داخل هيقرا رساله هيعرف كل الموضوع، طبعا وشه تغير وقال الح نفسك اطال الله بقاء الامير. يعني يقول والله نسيت حاجه، قال اطال الله بقاء الامير، ان فاطمه بنت الحسين حملتني رساله اليك واخبره الخبر. طبعا قال له الموضوع، طبعا الوالي الخليفه اشتاط غضب، معاك رساله خطيره زي دي وكنت ناسيها وكنت مش واخد بالك، لماذا سكت عنها؟ لماذا سكت عن هذا المنكر؟ طبعا اشتاط غضبا واغضاب. فما ان سمع الخليفه مقالته حتى نزل عن سريره، كرسي كمان عليه نزل عليه ثوره وغضب، وقال ولامه على ذلك اشد اللوم، وقال الم اسالك عن شؤون المدينه واخبارها؟ ايكون لديك مثل هذا الخبر وتكتمه عني؟ خبر كبير زي ده تكتمه؟ فاعتذر له بالنسيان. يا الله كنت ناسي. طبعا حضرتك ايه، مش هنتكلم هو كان ناسي او مش كان ناسي، بس المهم ان هو قال ان هو كان ناسي. أي هو كلمات. فاعتذر إليه بالنسيان، ثم أذن للرسول فأدخل عليه فأخذ الكتاب منه وفضح. أول ما دخل الرسول فتح الكتاب بيقرأ الرسالة الموجودة، طبعا فاطمة رضي الله عنها محبشة الرسالة، كذبة الرسالة مسخناها وبتشتكي فيها هذا الرجل شكوى مريرة، وبتعرض نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم انها بنت الحسين رضي الله عنه، وبتعمل فيها كده اهو، ومش كده وبس، والعلماء كمان مهانين. قرأ الرسالة، هو يقرأ ويشوف، يقرأ ويشوف، كل ما يقرأ يشوف رضي الله عنه. يقول فقرأ الرسالة، أخذ الكتاب وفضه وجعل يقرأه، والشرر يتطاير من عينيه، وأخذ يضرب الأرض بخير ظان معه، كان آخر ظن في يديه، يقرأ الرسالة ويضرب الأرض، يقرأ الرسالة ويضرب الأرض، كان شدة إيه؟ شدة غضبه وزيزه، كل دوت بيعمله يضرب الارض بفيروزان كان في يده، وهو يقول لقد اشترأ ابن الضحاك على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكترأ على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسجل نصح سالم رضي الله عنه، كمان ما بيسمعش النصيحة سالم، يعني اكترأ على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيسمعش كمان النصيحة سالم، بيضعها في موضع المصيبة الكبيرة، ازاي ما بيسمعش النصيحة سالم رضي الله عنه؟ فبيقول بقى هل من رجل يسمعني صوته وهو يعذب في المدينة؟ عايز ايه؟ بيسأل حواليه، ما تعرفوش والي اعينه على المدينة يمسك ابن الضحاك يعذبه في المدينة لغاية ما يصرخ ابن الضحاك ويجي يصف عندي هنا في دمشق؟ من مدينة لدمشق مسافة دي طويلة جدا. الخليفة يحتاج إلى رجل قوي يعذب ابن الضحاك حتى يأتيه صوت تعذيبه في دمشق. يا شو بقى حجم العذاب اللي عايز يعذبونا دي نتيجة ايه؟ انه بيعتدي على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتيجة ايه؟ انه لا يحترم العلماء ولا يقدم ولا يقدر سالم رضي الله عنه. يريد والي يعذبه فيسمع صوت ابن الضحاك من المدينة يقول انا على افراشي هذا في دمشق. فقيل له نعم يا امير المؤمنين عندنا واحد تمام عليه قوي متين ليس للمدينة الا عبد الواحد ابن بشر النضري. عبد الواحد قال لك هو ده ايه الشخصية المدينة التي يمكن ان تسيطر على المدينة وتعذب لك ابن الضحاك كما تحب. هو عارف عندما دار في رأسي قال هو اختاره على المدينة. قام بسرعة كتب له كتاب يوكله بهذا العمل المهم وهذه المهمة الرسمية. قال اما بعد فاني قد وليتك المدينة فاذا جاءك كتابي هذا فتوجه اليها واعزل عنها ابن الضحاك. كتب للأمير الجديد قال له انا وليتك على المدينة اول ما وصلك كتابي اذهب الى المدينة واعزل ابن الضحاك. بس لا وافرض عليه غرامة مقدارها 40,000 دينار. غرامة 40,000 دينار. خد بالك الدينار كان غالي جدا. 40,000 دينار دي يعني حاجة اكثر من ملايين. في عصرنا دلوقتي اكثر من الملايين. قال له غرامة 40,000 دينار ده كله لاعتدائه على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تقديره واحترامه للعلماء. حسبت الغرامة المادية فلوس بس؟ ما هو ممكن يكون عنده كتير في الخدمة. ممكن يكون مودي سويسرا كتير بس تشكي سويسرا زمان. ممكن يكون كان مودي اي حته بعيد فلوس كتير ويدفع 40,000. المساله ليست في 40,000 فقط. 40,000 دينار وعذبه حتى اسمع صوته من المدينه. احبسه وعذبه حتى ياتيني صوته. اخذ صاحب البريد الكتاب ومضى يحث الخطى نحو الطائف عن طريق المدينة. صاحب البريد رجل قسطبي حمل الرسالة من دمشق الى اين؟ سيمر بالمدينة. سيمر ابن عبد الواحد كان بعد المدينة كان في مكة كان قرب مكة فلابد ان يمر بايه؟ يمر بالمدينة من دمشق المدينة مكة. فلابد ان يمر البريد بالمدينة. وفعلا البريد مر بالمدينة. فلما بلغ المدينة لم يدخل على واليها ابن الضحاك. البريد معروف انه لما يمر لازم يعدي على الوالي. ما عداش على الوالي لان هذا الوالي يعتبر والي معزول. ما عداش عليه. كان جاي معدي على طول استريح بس في المدينة لكن لم يدخل على الوالي في قصره. طبعا الوالي انزعل. قال اكيد في حد في رسالة مبهمة مع هذا الرجل لابد ان اعرف هذه الرسالة. ولم يسلم عليه فاوجس الوالي خيفة في نفسه وارسل اليه ودعاه الى بيته وسأله عن سبب قدومه فلم يبح له بشيء. قال ايه اللي جابك؟ ابن الضحاك بيسأل صاحب البريد ايه اللي جابك؟ جاي من دمشق ليه؟ فما قالوش ما رضاش يبح له بسبب. فرفع ابن الضحاك طرف فراشه. عارفين يعني رفع طرف فراشه؟ يعني اكله فتح له الدرج. بس هنا البريد مش هيحط ده البريد هيشوف. يعني ايه برضه؟ رفع طرف الفراش وانا قاعد على مكتبه. رفع طرف الفراش لما يرفع طرف الفراش يشوف ايه تحت ايه؟ فلوس. فلوس كتير زي بالظبط واحد يفتح لك الدرج يقول لك بص كل الفلوس دي علشان. او يفتح لك شنطه في الصنايع يقول لك بص كل الشنطه دي علشان. بيعرض عليه ايه؟ الريش. يا الهي وقتها كان فيه كده؟ كان فيه كده. يرشي يرتاشي هذا الدل يدل على فساد الوالي. لما تجد والي بهذه الطريقة تعرف انه فاسد ولا صالح؟ فاسد خلاص. ده بيرتاش ويرشي يعطي الرشوة. اذا ده هذا يدل دلالة قاطعة على فساده وعدم صلاحه كونه يدفع الرشوة. فرفع ابن الضحاك طرف فراشه وقال انظر. قال له شوف. فنظر فاذا كيس مليء بالدنانير. كيس مليان فلوس. فقال هذه 1,000 دينار. قالوا دي 1,000. يعرفون. الالف دي بس تحت الحساب. ولما تكمل الفقرة تاخد بيدك فلوس. قال هذه ألف ولك علي عهد الله وميثاقه. رجل راشي ومرتشي يقول لك عهد الله وميثاقه، كذاب ويقول عهد الله وميثاقه، بيعاهد على ايه؟ يعني اثنين بيتعهدوا في الحرمية بيتعهدوا مع بعضهم، عهد ايه وميثاق ايه؟ فقال ولك علي عهد الله وميثاقه ان انت اخبرتني عن وجهتك وما في يدك لادفعنها اليك ولا اكتمن ذلك. قال له عهد وميثاق، لو انت قلت لي انت رايح فين والرساله اللي في ايديك بتقول ايه هديك الالف دينار دي وهزودك كمان، ومش هقول انك قلت لي، هخبي الموضوع. انظر للغش، انظر للخيانه، انظر للرشوه، انظر للفساد، فساد اداري، فساد اداري. مثل هؤلاء يحتاجون ان يحذفوا من الاداره، من الولايه، من الرئاسه. هذه العناصر لابد ان تحذف، لابد ان يطهر المجتمع من امثال هؤلاء الذين يدنسون المجتمع. فعرض عليه هذا المال والناس بفرصه ضعيفه، مع انه كاتب او حامل رساله الوالي الخليفه، لكنه نفسه ضعيفه امام المال. ففتح الكتاب، دفع عليه الكتاب وجعله يقرأه وقال له عن وجهته، فأخبره فدفع إليه المال وقال له تريت هنا ثلاث ليالي حتى أصل إلى دمشق. خلي الكتاب، طبعا لما فتح الرسالة عرف إن هو إيه، إن هو معزول، وإن مين اللي جاي؟ عبد الواحد. وإنه راح يعمل إيه؟ غرامة 40,000 مع تعزيز. عرف اللي فيه، فماذا فعل؟ قال لهذا الرجل البريدي صاحب البريد، فله امكس هنا ثلاثة ايام. قال له ما تحركش مكانك ثلاثة ايام، وبعد ثلاثة ايام انفض الى رسالتك، روح لأبي الواحد واعطيه الرسالة ونفذ المهمة بتاعتك. بس بعد كم يوم؟ بعد ثلاثة ايام. وهو في ساعته توجه الى دمشق حيث الخليفة. لكن تفتكر وراه الخليفة؟ لا، ده راح يدور على وسطة، راح يدور على اي حد يتوسطه عن الخليفة، لانه عرف يعني نهاية الموضوع. ثم مضى الى دمشق وزم بالضحاك يعني ركائبه، حاجته كل لمها وجمعها، اتجه الى غادر المدينة متوجها الى دمشق يبحث عن طبعا الواسطة او من يعين. فلما بلغها دخل على اخي الخليفة مسلمة ابن عبد الملك، اخو الخليفة مسلمة. مسلمة هذا كان رجل عابد تقي نقي ووقي زاهد، يعني خاشع وجواد ومنفق وعنده مروءة وعنده رجولة، وكان يستوعب اي مشكلة، مع انه ابن الخليفة اخو الخليفة، لكن كان متواضع جدا وكان كامل خلق رضي الله عنه، وكان سيدا اريحيا صاحب مجدة، يعني كامل خلق صاحب مجدة. فلما صار بين يديه قال له انا في جوارك ايها الامير، راح يحتمي بالامير. قال له انا في جوارك، يعني انا في حمايتك. قال انا كنت في حماية الامير، هل يأتي عبد الواحد يضربه أو يعذبه أو يفرض عليه؟ لا يستطيع، لأنه هو في حماية واحد في جواره. قال أنا في جوارك أيها الأمير. فقال أبشر بخير وما شأنك؟ قال له أبشر، بس أنت إيه حكايتك؟ إيه مصيبتك؟ إيه مشكلتك اللي أنت عاملها؟ فقال إن أمير المؤمنين ناقم علي لهنية انتظرت مني. قل له أمير المؤمنين ناقم علي عشان زلة، هي دي زلة صغيرة؟ دي زحلقة، دي زحلقة كبيرة من زلة صغيرة. فقال ان امير المؤمنين ناقم علي لهنة، حاجة بسيطة، وامير المؤمنين غضبان قوي مني وناوي يعذبني. فغدا مسلمة على يزيد وقال ان لي لدى امير المؤمنين حاجة. يزيد طبعا داخل يتوصل، يحصل موضوع مشكلة صغيرة فعلا زي ما بيقول، حتى كذب على الراجل اللي هو هيكون في جواره، بيقول له مشكلة صغيرة، المفترض انت تكون في جواره راجل، قول له مشكلتك ايه؟ قل له انت عامل مصيبه حجمها قد ايه عشان يقدر يقول لك انا اقدر يعني احميك ولا ما اقدرش احميك. لكن تدخل مثلا تقول لي انا والله عامل مشكله صغيره بس، وتدخل عندي ابص الاقي بعد كده الشرطه كلها داخله وراك، تقول لي ده قاتل وسارق وناهب وانت وانا ابقى شريك معاك؟ لازم، لا، لابد ان تخبرني بحجم مشكلتك حتى اذا كنت اقدر على حمايتك او لا. هو طبعا هنا خدع هذا الرجل الطيب وقال له ان الامير يزعلان مني بزله بسيطه وقعت مني. طبعا ما لقيتش الزله دي، لم يبين هذه الزله. فذهب مسلمة رضي الله عنه الى يزيد حتى يتدخل ويتوسط في هذه الزله البسيطه. فقال يزيد: كل حاجة لك مقضية، لا لتكن في ابن الضحاك. طبعا دخل عليه وقال لي: عندي حاجة. لي عندك حاجة؟ قال له: كل حاجة لك مقضية، انت تؤمر بيه الا ابن الضحاك. هو ما يعرفش ان الضحاك موجود ولا يعرف بوجوده، ولكن قال له: كل طلباتك متلبية ما عدا حاجاتك في ابن الضحاك. طبعا كده اكيد في مشكلة. فأعرف مين؟ أعرف مين سبب المشكلة؟ فقال: يزيد، كل حاجة لك مقضية ما لم تكن في ابن الضحاك. فقال: والله ما جئتك إلا من أجله. قل الله: أنا جاي لك مخصوص على شأنه. فقال: والله لا أعصينه أبدا. ده ما فيش اعتذار، هيتعذر هيتعذر، لابد أن يقع عليه العذاب. قال: وما ذنبه؟ عمل ايه عشان الوالي اولا يرفض وساطته ولا يعفو عنه ويغضب الغضب الشديد ده؟ انا عايز اعرف هو عمل ايه. فقال: لقد تعرض لفاطمة بنت الحسين رضي الله عنها، وهددها وتوعدها وارهقها، ارهقها يعني ارهقها نفسيا، بقى خلاها مشغولة وتعبانة ويعني متضايقة، شوف خايف على مشاعرها، ارهقها عشان كده عايز يعذبه. مش كده وبس، ولم نصح لنصح سالم ابن عبد الله في امريكا. ما سمعش النصيحة مين؟ سالم. ما سمعش النصيحة العلماء. يبقى اولا اعتدى على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة انه ما سمعش النصيحة العلماء. يستحق ولا يستحق ايش؟ طبعا ما سمع الناس يستحق. انت وشالك خلاص، خلص معاك. فهب شعراء المدينة جميعا يهجونه، وصفق صرحاؤها وعلماؤها يعيدونه. يعني خلاص المدينة فتحت نارها على مين؟ على ابن الضحاك. العلماء بقوا والشعراء بدأوا يهجونه ويتكلمون في شأنه لأنه ظلم وفسق وتجبر وعلى. فقال مسلمة: أنت وشأنك معه يا أمير المؤمنين. فقال يزيد: مره أن يعود إلى المدينة لينفذ وليها الجليد فيه أمري. قال له: عندك؟ قال له: عندي. قال له: خليه يرجع المدينة تاني، يروح لك يسلم نفسه عشان الوالي ينفذ الامر. 40,000 غرامة ويتضرب حتى اسمع صوته ها هنا ويجعله عبرة لغيره من الولاة. هذا كان شأن سالم رضي الله عنه مع هذا الوالي. كيف كان الولاة يحترمون الولاة؟ كيف كانوا يهذبونها؟ فرح أهل المدينة أعظم الفرح بواليهم الجديد، وفرهم حزم وتنفيذ أمر الخليفة بابن الضحاك. طبعا ما قالش ده كان وان كان أمير برضه، أنا خسر العملية شوية وأضربه بشويش، عذبه وأخذ منه المال، أخذ منه المال حتى شفى غليل أهل المدينة، وازدادوا تعلقا به حين وجدوه يذهب مذاهب الخير ولا يقطع أمرا من أمورهم إلا إذا استشار فيه القاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فمرحى لخليفة المسلمين يزيد بن عبد الملك، وتجلة للإسلام العظيم الذي أبدع هذه المسل وصنع أولئك الرجال. هكذا نرى موقف من مواقف سالم رضي الله عنه، والمشيئة الله نلتقي مع الأسبوع القادم مع سالم أيضا في مواقف جديدة كعالم وكعامل لدين الله تبارك وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.